الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول لهم: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد، فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب. قال قتادة: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، يقول لا يحملنكم فراقي. وقال السدي: عداوتي، على أن تتمادوا في الضلال والكفر فيصيبكم من العذاب ما أصابهم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثني عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى الكندي قال: كنت مع مولاي أمسك دابته، وقد أحاط الناس بعثمان بن عفان رضي الله عنه إذ أشرف علينا من داره فقال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، يا قوم لا تقتلوني، إنكم إن تقتلوني كنتم هكذا، وشبك بين أصابعه. وقوله: وما قوم لوط منكم ببعيد، قيل المراد في الزمان، كما قال قتادة في قوله: وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس، وقيل في المكان، ويحتمل الأمران. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي استغفروه من سارف الذنوب وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة، إن ربي رحيم ودود، أي لمن تاب وأناب.
فطريقة الرسل طريقة عظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هي محل الاقتداء، فإن الله عز وجل قد جعل الرسل واسطة بين الخلق وبينه سبحانه وتعالى، وهم خير السفراء، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وكملهم من جهة الأعمال ومن جهة العلم، من جهة الأعمال والخلق ومن جهة العلم والفهم عن الله عز وجل. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال سبحانه وتعالى: من المصطفين الأخيار. ولهذا خير البشر من؟ الأنبياء والرسل، وخيرهما الرسل، فهم خير من الأنبياء، فأكمل البشر الرسل، وخير الرسل أولو العزم، وهم خمسة، وخير أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وخيرهما محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الرسل على الإطلاق. فإن قال قائل: لكن ألم يرد في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفضيله على الأنبياء والرسل فقال: لا تفضلوني؟ نقول عن هذا أجوبة ذكرها العلماء، من ذلك أنه ربما قال ذلك قبل أن يعلمه الوحي بالتفضيل وأنه أفضل الرسل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ينهى عن مفاضلة تقتضي نقص المفضول، أي لا تفضلون تفضيلا يتهم من فضلتموني عليه وأنه ناقص، أو لا تفضلوني تفضيل عصبية، أو أن النبي قال ذلك على وجه التواضع صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال عندنا مسألتان. المسألة الأولى أن التفضيل بين الرسل من مسائل الدين العظيمة، فإن التفضيل بين الرسل والتفضيل بين الصحابة وبيان ذكر النصوص الدالة على ذلك، هذه من مسائل الدين التي ينبغي أن نذكرها ولا يقال هي من نافلة القول. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وارفع بعضهم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. كما نقول بالتفضيل بين الصحابة، فإننا نقر أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. فما ورد النص بالتفضيل فيه فإننا نقول هذا من مسائل الدين، وهذه الفضائل لابد أن ترتب على حسب ترتيب النصوص الشرعية وعلى حسب كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فهم خير الناس وهم خير البشر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهم قدوة للعالمين. فهذه طريقة شعيب عليه الصلاة والسلام، يحذرهم أنه لا يحملكم عداوتكم لي وفراقكم لي وخصومتكم لي على أن تخالفوني وتصرون على ما أنتم فيه من الكفر والفساد، فبهذا يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط عنكم ببعيد. فهؤلاء أربعة: قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط. أقرب الأمم هلاكا لهم قوم لوط، ولهذا قال: وما قوم لوط منكم ببعيد. قيل ببعيد مكانا فهم قريبون منكم، وقيل ببعيد زمانا، ويقول ابن كثير رحمة الله عليه: ويحتمل الأمران، أمران هنا فاعل، يحتمل الأمران كذا، أو نقول يحتمل التفسير الأمرين، نقول يحتمل الأمرين. فهذا فيه أن الإنسان لا يحمله العداوة لأحد أن يرد الحق الذي يقوله، بل ينبغي أن يذعن إلى الحق حتى ولو صدر من يبغضه، بل لو صدر من كافر، بل لو صدر من شيطان، فإن الإنسان يقبل ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في خبر الشيطان الذي كان مع أبي هريرة رضي الله عنه: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. أظن ما في أعلى من هذا، ما في أعلى من الشيطان، لا نقول يهودي أو نصراني أو كذا، ما في أعلى من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم في خبر يهود قد قبل خبر الحبر اليهودي كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، لما قال: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله جعل سمته على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر الحديث. قال ابن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. فالنبي قبل من الحبر اليهودي خبره. وكذلك أيضا جاء أنهم في الرؤية التي رأها الصحابي أنه قال له: نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقول ما شاء الله وشئت، فعطف بين مشيئتين بالواو. فقال صلى الله عليه وسلم: علم أمته أن تقول ما شاء الله وحده، أو تقول ما شاء الله ثم شئت. فدل هذا على أن الحق يقبل ولو من أي نطق به. ولهذا المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يربينا على ألا يمنعنا هوانا من أن نقبل الحق، بل إنه قال: فلو ربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى ولو كان المتكلم بهذا من أبغض الناس إليه. يعني لو افترضنا مثلا أنه جاء مبتدع صوفي محترق الآن، فرد مثلا علي في شيء هو مصيب فيه، وأنت تعلم من هذا صوفي وأنه محترق وأنه شنع عليك وأنه يريد من وراء هذا الرد إسقاطك وغير ذلك، اترك كل هذه المعاني واترك كل هذه الأمور واقبل الحق. طالما أنه نطق به اقبل هذا الحق. لكن تقول وهو مبتدع، نعم ما قاله صواب وأنا راجع عنه، لكن إنما يقوله ليس نصرة للحق وإنما يقوله نصرة لنفسه، فأراد من رأي هذا كذا وكذا وكذا. لكن أقول هذا مبتدع، ولو أني قبلت الحق منه قد يفهم أنه مصيب وأنا مخطئ، ما ينبغي هذا أبدا. وعليه فإننا قلنا إخواني تكررنا مرارا بأن الحق بأن القول يؤخذ أو يرد باعتباره، وأن العلم يتلقى باعتبار المعلم. فهناك فرق بين تلقي الحق وبين قبول الحق، بين تلقي الحق وبين قبول الحق. قبول الحق عره عن قائله، إن قال الإمام أحمد قولا هو مخطئ فيه رد، وإن قال الحلاج قولا وهو مصيب فيه اقبل. مثال يعني بين من باب التمثيل. فالقول يقبل من حيث موافقته للدليل أو مخالفته. طيب لكن هل إذا أنا قبلت من اليهودي أقول الحق الذي قاله، أقول يكون اليهودي شيخي وأتلقى، هنا انتقلنا إلى مسألة ثانية، وأتلقى الحق عنه، أقول أنا آخذ أنا أذهب إلى اليهود أتعلم منهم الحق الذي عندهم وأرد الباطل، هل يجوز هذا؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نسأل أهل الكتاب، أن نسأل فقط، لا تسألوه، ما تسأل أهل الكتاب في شيء أبدا، ما تسأله ولا تقرأ كتابه، ما تسأل ولا تقرأ كتابه. فكيف أطلق الحق على دي؟ ويقاس على أهل الكتاب أهل البدع، لأن الجامع واحد وهو أنهم يتكلمون بالباطل. ولهذا نستدل على عدم تلقى عن البدع بهذا الأمر من جملة ما نستدل، من جملة ما نستدل. لأنه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم منع أن نستدل بأهل الكتاب؟ لماذا؟ لأنهم أهل باطل، لبسون الحق على الناس بالباطل ويكتمون الحق. فلا تسأل أهل الكتاب ولا تسأل أهل البدع ولا تسأل كل صاحب باطل، لكن إذا جاءك الحق من قبله فإنك تتلقى. ولهذا الصحابي الجليل طبق هذه المسألة لما جاء يهود خيبر فقال لهم لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله، لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أحب إلي وأحب أهل الأرض إلي، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملوا لمحبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. مهما كان لو شيخك ابن تيمية ثم ظهر الحق مع خصمه فإنك تتلقى هذا، تقبل هذا الحق ولا ترده. ولهذا قال ولا يجزمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم فراقي على ما أنتم عليه، ولهذا هنا محذوف، ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قومنا، يعني ولا يجرمنكم شقاقي أن تصروا على الكفر فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بعد. وفيها أن قوم أن شعيب عليه الصلاة والسلام قد جاء بعد نوح وهود وصالح ولوط. نعم. ثم قال وما قوم لوط منكم ببعيد، ولا قال ببعيدين، وما قوم لوط منكم ببعيد ولم يقل ببعيدين، مع أن قوم لوط جمع، فلماذا ذكر هنا الإفراد مع أن قوم لوط جمع؟ قال ابن الأنباري كما ذكر صاحب الزاد إنما وحد بعيدا لأنه أزاله عن صفة القوم وجعله نعتا مكان محذوف تقديره، وما قوم لوط منكم بمكان بعيد، وما قوم لوط منكم بمكان بعيد، ولم يعد الأمر إلى قوم وإنما عاد إلى محذوف أي بمكان بعيد. ثم دعاهم إلى الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وهذه طريقة عظيمة جدا أنك تجعل من تدعوه تجعل مسألة عنده الدين، وأنك تريد به الخير، وأنك تريد منه أن يكون على الحق، وأنك تريد إلى آخر ذلك. فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، ألا تسفها وألا تسد الباب في وجهه، وإنما تفتح له الباب وتفتح باب الدعوة إلى الله وباب الإنابة، فتقول اتق الله عز وجل، فإنك ملاق ربك سبحانه وتعالى، وسيسألك الله سبحانه وتعالى عما عملت، واتق الله فإن الحياة زائلة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. نعم.
قال الله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقولون يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم ولا نعقل كثيرا من قولك، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال سعيد بن
طيب هنا ما نفقه كثيرا مما تقول، هل المعنى أنهم لا يفهمون الخطاب، أو لا يفهمون صحة ما هو عليه، ويفهمون فهما قياد وفهما يسلم إلى أنهم يعرفون أنهم على الباطل وهو على الحق، هو كذلك، وإلا فهم من القوم ويعرفون لغته ويعرفون مراده ويعرفون كذا وكذا وكذا إلى آخره، مثل ما يقول لك كثير من الناس إن بينت لهم الحجة في التوحيد أو في السنة أو في الاتباع أو في أي أصل أصول، إحنا مش عارفين حاجة من ذلك، إحنا نفقه كثيرا ما تقول، دعنا من هذا، ما نفهمك، ما المراد، ما هم يفهمونك ومن أجل هذا يعاندونك. طب إذا كنتم لا تفهمون المراد، علامة تعاندونه وتستكبرون وتعارضون، إذن أنتم ماذا تعاندون؟ شيئا تعرفون معناه، أنتم تحاربون شيئا. هؤلاء يا أخوان ممكن يأخذ من خطبتك لفظة ولكن أنت أدخلي، أنت وهابي، أنت كذا، كلمة واحدة، ثم إن أتيت له الحجة يقول أنا ما أعرف هذا الكلام الذي أقوله، هذا الكلام يقول أنا ما أعرفه ولا سمعناه من مشايخنا وعلمائنا، أنتم بديتم بدين جديد. إذن هذا يدل على أنه عرف المراد، مثل ما وقع من كفار قريش، فقد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يبقى عرفوا أن دعوة النبي هي الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، فقال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن عرفوا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بس كلمة لا إله إلا الله تقتضي كلمة لا إله إلا الله ماذا يا إخوان؟ ترك ما هم عليه من التعلق بعبادات الأوثان. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، طب من أين فهم الترك يا إخوان؟ فهم الترك من النفي والإثبات الموجودين في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تدل على الترك، لأنه لا إله إلا الله تدل على أنه لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ففيه ترك كل المعبودات وأنه لا يجوز التعلق بها بحال من الأحوال. يبقى فهم المراد، فهموا المراد، وعليه حينما أتيك في كتب العلماء بأن الله عز وجل ما أعذرهم مع أنهم جهال، وهو أيضا ما نفاه كثير من أئمة الدعوة في بعض المواضع أن الجهل ليس عذرا، يكون المراد إيه كريم بالجهل المنفي، لما نجد في بعض المواضع أنهم يقولون بأن الكفار جهال ومع ذلك ما أعذرهم الله. وتجد في كلام بعضهم الدعوة أن الجهل لا يعتبر عذرا، والذين يقولون يعذر الجاهل أو كذا أو كذا ويشنعون عليه. المراد بهذا يا إخوان الجاهل عن إيه؟ الجاهل من جهة التبين ولا البيان؟ التبين، أي ما تبين لهم أن ما هم عليه والباطل وأن ما عليه النبي والحق. وحتى لو تبين لبعضهم فلم يتبين لكثير، قد يتبين ولا ويكون معاندا. فهؤلاء إذن جهال بماذا؟ جهال بأن ما عليه النبي هو الحق وما عليه هم هو الباطل. هذا معنى ما نفقه كثيرا مما تقول، وإلا في جهة بينهم يفهمون، وبهذا قامت الحجة عليه. أما إذا كان ما يفهمون لسانه ومراده فإن شعيب عليه الصلاة والسلام سوف يجتهد أن يفهمهم المراد. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، فلا بد من البيان، من البيان، من البيان، والبيان الذي يفهم. يعني الحجة ما تقوم على إنجليزي أو فرنسي بأنني أقرأ عليه القرآن وهو لا يفهم اللغة العربية، أو أقرأ عليه السنة الرسول وهو لا يفهم اللغة العربية. أتي بمترجم يترجم له. ولهذا قال تعالى لأنذركم به ومن ومن بلغ، فمن بلغ القرآن على وجه يفهمه، على وجه يفهمه، فقد قامت الحجة عليه. نعم.
قال سعيد بن جبير الثوري،
ولهذا قال ما نفقه ولا نعقل كثيرا من قولك، وفي أذننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، وإن نراك فينا ضعيف. الفقه هو خصوص الفهم، احنا نسميه فهم الانقياد، فهم الانقياد، انما فهم المراد خلاص. ولهذا أنا حينما أفهم مرادك ما أسمى فقيها، لكن حينما أفهم دقائق الفهم وخصوص فهمي يقال هنا هذا ماذا يفهم. نعم.
قال سعيد بن جبير والثوري كان ضرير البصر. قال الثوري وكان يقال له خطيب.
ولهذا قال ابن أنبري معناه ما نفقه صحة كثير مما تقول، لأنهم كانوا يتدينون بغيره، ويجوز أن يكونوا لاستثقالهم ذلك كأنهم لا يفقهون. تبات بإخواني من الأنباري رحمة الله عليه يقول ويجوز أن يكونوا لاستثقالهم ذلك كأنهم لا يفقهون. هو يريد بهذا القول أن يقول إيه؟ أن يقول بأنهم يفهمون المراد، لكن الذي تخلف عنهم فهم الانقياد. نعم.
قال سعيد بن جبير والثوري كان ضرير البصر. قال الثوري وكان يقال له خطيب الأنبياء. وقال السدي إن لنراك فينا ضعيفا، قال أنت واحد. وقال أبو ورق وإن لنراك فينا ضعيفا،
أبو روق.
وقال أبو روق وإنا لنراك فينا ضعيفا يعنون ذليلا، لأن عشيرتك ليسوا على دينك فأنت ذليل ضعيف.
نعم. يبقى وإنا لنراك فينا ضعيفا يحتمل قالوا أنت واحد، لكن هذا يعني مردود. لماذا؟ لأن معه عشيرة ولولا رهطك. لكن قد يكون الواحد هنا يعود عليه على الديانة المنهج. أنت واحد يعني ليس أحد معك حتى من عشيرتك، فيصبح إنسان ضعيفا إذا كان في عائلة ورهط كبير لكن هو الوحيد على السنة مثلا، فيقولون إيه إن ضعيف في فيكون ضعيفا ذليلا في الناس مع أنه له عائلة، لأنهم يعلمون أن عائلة إيه؟ نعم، أن عائلة لا ينصرون القول. ولهذا لو كانت عصبية الناس تخاف، لو لم يكن دين الناس تخاف وتهابه. ليه؟ لأن تحت أي ظرف من الظروف لو أحد اعتدى عليه فإن عائلة تقوم له وتنتصر له، لأن إهانة إهانة العائل. لكن إذا جاء الدين العائلة بتقول إيه؟ يا أخي ما تعملناش مشاكل مع الناس، يا أخي فضنا من هذا الموضوع. ليه؟ لأنه ما في أهانة لهم، انتبه، ويقومون عليك. أبوك يقول شوف والله لو شفت الناس تفعل فيك والله لزدت. ولعل والله أعلم أن يكون هذا محل وقوف أبي طالب مع النبي لما وصلت إلى درجة الإيذاء، فلا أحد ينال محمدا بسوء أنا حي. إنما من مسألة الدين أبو لهب نفسه يقول تبا لك لذا جمعتنا، ونفسه يكون أول المعارضين. فإذا كان من أجل الدين كنت وحدك، وإذا كان من أجل الدنيا كنت صاحب رهط وعشير. وهذا الواقع بالفعل. متى يكون معك أهلك وعشيرتك ورهطك؟ إذا كانت الدنيا. اطلع يا ابني، ناس متشكل مع ابن عمك، روح وتلاقي الشماريخ تسحب، والسكاك ما عادش بقى شماريخ، كان زمان الشماريخ، اليوم ما في شماريخ خلاص. في اليوم أمور كثيرة وعديدة وكذا، وتقوم مشاكل وتنصب مشاكل تصل إلى القتل في أفراد. إنما إحنا ما رأينا أن فيه رهط ولا فيه قوم ولا فيه عائلة قامت مع الشيخ الذي منهم قامت رجل واحد ويدافعون وينافحون وغير ذلك، إذا كان من أجل دين. أما إذا كان من أجل دين وصل إذا ممكن هذا، إنما دينه فقط، دين فقط، المسألة حجاج والمسألة الناس تعارضك في الدين وانت تعارضهم وغير ذلك، ما أحد يقف معك غالبا. ليه؟ لأن العائلة لم تمثل الآن، لم يمثل جناب العائلة. إنما لو وصل الأمر إلى جناب العائلة واعتداء وغير ذلك، لا، هنا الأمر تخطى الخط الأحمر، يعني هو قد يعارضك مع من يعارضك، لكن ما أحد يؤذيك. فإن الراكب فينا وحيدا، إن الراكب فينا ضعيفا، قال أنت واحد. طبعا يرد لو كان المراد المجموع الآية نفسها، ولولا رهتك لرجمناك، لكن أنت واحد تدعو إلى هذا ولا أحد معك من قومك، فتكون بذلك ذليلا. وقال أبو روق وإن الركب ضعيفا، يعنون ذليلا لأن عشيرتك ليس على دينك، هذا هو، لأن عشيرتك ليس إيه؟ على دينك، فأنت ذليل ضعيف. ولهذا يا إخواني قد يدفع الله عن الدعية بعشيرته، ولولا رهتك لرجمناك، أي لولا قومك وعشيرتك، لولا معزة قومك علينا لرجمناك، قيل بالحجارة وقيل لسببناك وما أنت علينا بعزيز، أي ليس لك عندنا معزة. ومن هنا العلماء قالوا بأن الله عز وجل نفع محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي طالب وهو كافر، ولو أسلم أبو طالب لما راعوا قدره، لو كان أبو طالب مسلما ما راعوا قدره، لكنه كان على دينهم، فلهذا اعتبر إيه منهم، فحفظوا جنابه، وبهذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يصلون إليه بعد موت أبي طالب. محافظة على مين؟ على أبي طالب، لأنه منهم. إنما لو أسلم أبو طالب ما يلقون بالا. ولهذا لما أرادوا قتل محمد ما قتله واحد حتى لا يتوجه أخذ الثأر منه ومن قبيلته، إنما اختاروا شبابا حتى يتوزع دمه، وإن قتلها يقاتل العرب ما يقاتل العرب، فيتفرق دمه لكن الله نصيره. وفي هذا أن الإنسان قد ينتفع بما ليس منه هو، قد ينتفع بسنة التدافع، قد ينتفع بعشيرة، قد ينتفع بأهل بلد، قد ينتفع بدولة كافرة مثلا، قد ينتفع بشهادة ومنصب، قد ينتفع برهبة يلقيها الله في قلوب إيه؟ خصومه. ولذا أنا دائما أقول للإخوة إذا قالوا دائما التهمة الموجهة لأهل السنة إن أنتم عملاء عند الدولة، صح، والدولة كذا عشان كده سيباكوا وعشان وعشان، اوعى تنفيها ولا تثبتها طبعا، بس اوعى تنفيها، اسكت، خلي الناس تعتقد ان انت اتصال مباشر على الأقل برئيس الوزراء، على الأقل يعني ها برئيس الوزراء. خلي الناس تظن كده، خلي الناس تهابك، ممكن واحد يقول لك أنا عم هكلمه لحسن دينار وديني في داهية ها. فخليهم على ما هم عليه. واحنا في النهاية برضو احنا الحمد لله احنا من دولة وامن وطني، واحنا كل شيء الحمد لله، نحافظ على أمتنا وبلدنا. ديانة وعبادة، ليس وظيفة وليس راتب نأخذ آخر الشهر، لأن تسلط الأشرار على بلدنا يذهب بالأمن والإيمان. فقد يتسلط السفهاء عليك فيمنعونك دعوة، يمنعونك قولة الحق، يمنعون انتشار الخير في الناس وغير ذلك. نعم.
قال ابن كثير قال يا قومي أرهط أعز عليكم من الله يقول أتتركون لي
العجب يا إخواني، في دعوة الرسل تجد شيئا في طريقتي، ما هي ها؟ يعني طريقة مميزة في ناحية الحقيقة، يا ليت الإنسان يؤتى منها أوفر حظ ونصيب. ما هي ها؟ الصبر والأناة. نعم جيد. ها
ايه لين الجانب لهم
يعني. ايه
لين الجانب لهم مع شدتهم،
لين الجانب ماشي. ها ابداء الحجه والحرص عليهم، كل هذا صحيح، لكن قصدت بهذا الباب ها الادينه القيم العقليه، الاتزان والمحافظة على الخط المطلوب مع شدة الاستفزاز. وده صفة صعب أن توجد في الدعية بسهولة، يعني ممكن تدعو إلى توحيد إلى كذا إلى كذا وإلى سنة، لكن قد يجهل الخصم فقد تخرج عن حد الاتزان وتنفعل انفعالا قد يوقعك في خطأ أو فيما تلام عليه. لكن قمة الاتزان الخط واحد، قال فرعون وما رب العالمين، قضى رب السماوات والأرض وما بينهما وإن كنتم موقنين، قال لمن حوله ولا تستمعون، قال ربكم ورب أبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسلك إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال إن تقتل لأن غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أو لو جئتك بشيء مبين. عجيب، خط واحد وكأن أحد ما يتكلم، كأن أحد ما يتكلم. فإن الإنسان يستفز فيتحول المسار، وقد يجهل غضبا وكل شيء على الدعوة وعلى المنهج، لكن قد يصل الإنسان إلى عدم إيه الاتزان، يعني تنزل عن الخط الذي ينبغي أن يكون. أنا أقول سبحان الله، هذا من 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 أشد الأشياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يبقى إيه يبقى متزنا، يبقى متزنا على هذا الأمر. وأنه حتى لو غضب، الغضب في المعظم ما في مشكلة، أنا ما أقصد الغضب يا إخوان، اغضب ولكن تبقى على حد الاتزان، اغضب لكن لا تجهل، اغضب لكن لا تظلم، اغضب لكن لا تترك دليلك فتعارضه، فربما يذكر لك شيئا فيك من مخالفة فتتعصب وقت انفعالك للمخالفة وتقول ما لا ينبغي أن يقال. فتجد الأنبياء والرسل على خط واحد. أنا أعتبر هذه من أشق الصفات على الداعية إلى الله عز وجل، لكن الله عز وجل جعل الأنبياء في ذلك على أكمل على أكمل وجه. يعني مهما يقول الخصم، فقال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، هو قضيته الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أنتم تحافظون عليها من أجل رهطي، لمعزة رهطي عندكم. طب أرهطي أعز عليكم من الله، أنا أدعوكم إلى الله عز وجل، راعوا رعيتم الرهط ولم تراعوا الله المستحق للعبادة الذي إن أشركتم به نالكم من العذاب ما نالكم، أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاما لجناب الله أن تنالوا نبي بمساءة، وقد اتخذتم جانب الله وراءكم ظهريا أين بثتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه؟ إن ربي بما تعملون محيط، أي هو يعلم جميع عملكم وسيجزيكم بها. وهذا يتضمن جانب التهديد، لأن الله إذا كان محيطا بأعمالكم فإنه مجازيكم، مجازيكم عنها. نعم. وقال ابن الجوزي قال الزجاج لولا عشيرتك لقتلناك بالرجم، والرجم من سيء القتلات، وكان رحته من أهل ملتهم، فلذلك أظهروا الميل إليهم والإكرام لهم. وذكر بعضهم أن الرجم هنا بمعنى الشتم والأذى، وهو الأقرب. وقوله تعالى وما أنت علينا بعزيز، في قولا أحدهما بكريم حتى نراعي يعني جنابك، والثاني بممتنع أن نقتلك، لأن العزة قد تطلق ورد بها الامتناع. وقول واتخذتموه وراءكم، في هذه الكناء قولان أحدهما أنها ترجع إلى الله، قاله الجمهور. قال فراء المعنى رميتم بأمر الله وراء ظهركم. قال الزجاج والعرب تقول كل من لا يعبأ بأمر قد جعل فن هذا الأمر بظهر. والثاني أنها كناية عما جاء به شعيب قاله مجاهد. والقولان متلازمان، يعني سواء جعلتم الله أو جعلتم ما جئتكم به، أي من الأمر بعبادة الله، فكله واحد. نعم.
قال الله تعالى ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما يئس نبي الله شعيب من استجابة قومه له قال يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم، وهذا تهديد ووعيد شديد. إني عامل على طريقتي ومنهجي، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي في الدار الآخرة، ومن هو كاذب، أي مني ومنكم، وارتقبوا أي انتظروا إني معكم رقيب. قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا وهم قومه الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقوله جاثمين أي هامدين لا حراك بهم. وذكر هاهنا أنهم أتتهم صيحة، وفي الأعراف رجفة، وفي الشعراء عذاب يوم الظلة، وهم أمة. وفي الأعراف رجفة، وفي الشعراء عذاب يوم الظلة، وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه، ففي الأعراف لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ناسب أن يذكر هناك الرجفة، فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها. وهنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم. وفي الشعراء لما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة، ولله الحمد والمنة كثيرا دائما.
الله أكبر. فعلا هذه من الأسرار الغريبة الدقيقة. ومثل هذه الأسرار الغريبة الدقيقة هذه لا نقطع ولا نجزم بصحتها، لكن نقول هي من المعاني العظيمة التي تحتملها الآية بقوة، لكن لا نقطع ولا نجزم، لكن نقول في الحقيقة المعنى يؤيدها. الله ذكر عن قوم شعيب يا أخواني وهم قوم معروفون واحد، ذكر ماذا؟ هم أمة واحدة. ذكر عنهم طارة أن عذابهم كان بالصيحة، وطارة بالرجف، وطارة أخذهم عذاب يوم الظلة. هل هم أقوام متعددون ولا واحد؟ الجواب واحد. طيب هل هذا من مظاهر التعارض؟ صيحة رجفة أخذهم عذاب يوم الظلة. قالوا واحد، وكل هذا وقع بهم، وتضمن العذاب هذا صيحة فرجفة فعذاب فظلة وتكون هذه مكونات العذاب الذي وقع به، مثل ما ذكر الله عز وجل عن آدم، تارة تجد من طين، تارة تجد من طين لازب، تارة تجد من صلصال كالفخار، تارة تجد، هذه مراحل ذات الطين من تراب، وهكذا هذه تجد مراحل مر بها طين، فذكرت هذه مرحلة وهذه مرحلة وهذه مرحلة وهذه مرحلة، ذكر كل هذا ولا تعارض. هنا أيضا العذاب تضمن صيحة ورجفة وظلة قطعا ولا تعارض، فإن كل هذا قد وقع. مثل مثلا الآن، مثلا ما أنت تشوف منظر الآن، مثلا قنبلة نزلت على بيت فدمرت، فوقعت على بعض الناس يمشون في الشوارع وكسرت سيارات، هتقول إيه؟ ممكن أنا أقول ده حصل قنبلة كسرت سيارات، السيارات المرة في الشارع، واحد يقول ده حصل قنبلة هدمت البيوت، واحد يقول ده حصل قنبلة قتلت 10,000، واحد رابع خامس يقول ده حصلت قنبلة، وهكذا كل عبر عن هذا من وجه، وكل هذه الأوجه حصلت واجتمعت في هذا الأمر، فتكون الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة هذا حاصل لا محالة، وهذا قائم لا محالة. ولكن ابن كثير ماذا قال؟ قال إن الله عز وجل قد نوع بين هذه الصفات بحسب السياق. فخذ مثلا في الأعراف لما قالوا لنخرجنك شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا من أرضنا، فرجفت الأرض به، فكان مما أخذ بسببه أنهم قالوا له لنخرجنك من أرضنا أرضنا، فجعل الله عذابا يتناول الأرض التي اعتز بها وأرادوا إخراجه منها، والذي يناسب الأرض الرجفة ترتجف بهم الأرض، فيكون الرجفة مقابل ماذا؟ لنخرجنك من أرضنا، إن أرضكم لم تحفظكم، إن أرضكم التي أردتم أن تخرجوا منها شعيبا عليه الصلاة والسلام مع شعيب ليست معكم، كما قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، إن الأرض مع الطيبين وإن السماء مع المخلصين، إن الأرض تعرفك، إن الأرض تشهد لك يوم القيامة، إن الأرض ستحدث بأخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له، فالأرض تشهد لك بسجود، بدعوة إلى التوحيد، بإقامة الطاعات، وإن السماء تشهد لك بصعود أعمالك، ولهذا فإن الملائكة تشهد لك إن شاء الله يوم أن تصعد روحك والسماء تفتح لك، لأن لك أعمالا، أما غيرك ما تفتح له السماء أبوابها، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولن يلج الجمل في سم الخياط، لذا لن يدخل الكفار الجنة. يبقى أن الرجفة عذاب يناسب الاعتزاز بالأرض، الأرض أرضنا، الأرض أرضنا، هنخرجك من الأرض، فناسب ذلك الرجفة. طيب ثانيا قال وها هنا لما أساءوا الأدب في مقالة مع نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم. أسكت، لقد كانوا يتطاولون بالسب والشتم حتى قالوا وما أنت علينا بعزيز، لرجمناك، فكان ماذا؟ أن أسكتهم الله بالصيحة، فأسكت ألسنًا تعدت وتطاولت. ثم في الشعراء قالوا أسقط علينا كسفًا من السماء إن كنت من الصادقين، يعني بالعذاب. فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة ولله الحمد. طيب أذكروا خوان تفاضل أو تنوع هذا، هل هو عذاب حصل للقوم أم لأقوام، أمة واحدة أم أمم؟ ها؟ أمة واحدة. طب التنوع هذا راجع ليه؟ نعم، يعني لما تنوعت معارضة وإيذاؤهم تنوع عذابه، لما تنوعت معارضتهم وإيذاؤهم لنبي الله شعيب تنوع صفة العذاب واجتمع عليهم صفات متعددة، كل قسم يناسب مقامه. طيب فالرجفة نسبت لنخرجنك يا شعيب ولدي معك من قريته. طيب والصيحة نسبت سبوه لرجمناك. طيب وعذاب يوم الظلة ناسب فأسقط علينا كسفا من السماء. نعم.
وقوله كأن لم يغنوا فيها أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وكانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق، وكانوا عربا شبههم.
هذا معنى كما بعد ثمود. لماذا قال كما بعد ثمود؟ قال وكانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق، وكانوا عربا شبههم. وكانوا عربا شبههم، يقول ابن الجوزي كما بعد ثمود أي كما هلك ثمود. قال ابن قتيبة يقال بعد يبعد، إذا كان بعده هلك، وبعد يبعد إذا نأى. يعني يقول هنا إيه، كما بعدت ولا كما بعدت، هذه فائدة لغوية. ها، أنا حينما أقول مثلا كما بعدت هذه الديار، كما بعدت بضم العين من بعد يبعد من المسافة إذا نأى. طيب وبعد يبعد، هذا إذا كان بعده هلك، كما بعدت ثمود كما هلكت. يبقى ما الفرق إخواني؟ نه، ما الفرق بين بعدت بعدت؟ بعدت من بعد يبعد، من بعد يبعد بمعنى إذا إن كان بعده الهلك. ها، وأما باعي بعد يبعد، هذا إذا نأى في المكان. نعم.
قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
طبعا الهلاك العام هذا كان في الأقوام السابقين، لكن من زمان بعد زمان موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن يحصل هذا، وارتفع العذاب العام. نعم.
قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن إرسال موسى عليه السلام بآياته وبيناته وحججه ودلائله الباهرة القاطعة إلى فرعون لعنه الله وهو ملك ديار مصر على أمة القبط.
طبعا فالسلطان المبين، السلطان إذا ذكر ذكرت الحج، فالمراد بالسلطان الحج، ومبين يعني واضح يعني لا لبس فيه. ولقد أرسل موسى بآياتنا الشرعية والآيات الكونية، فما من نبي أرسله الله عز وجل إلا جعله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. النبي بيؤيد بالآيات والبراهين، ونقول الآيات والبراهين وهذه أفصح من المعجزات. نعم، فنقول بالآيات والبراهين كما ذكرها الله في كتاب الآيات آية. ولقد أرسل موسى بآياتنا وسلطان مبين، وبهذا نقول الحجة المعتمدة على الخلق هي الحجة الرسالية. صحيح أن العقل من جملة الحجج، وصحيح أن الفطرة من جملة الحجج، ولكن العقل والفطرة تابعان للحجة الرسالية. فمن لم تبلغ الحجة الرسالية امتنع عذابه حتى تبلغ الحجة الرسالية، إذا ما بلغته في الدنيا امتحن في الآخرة. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه وتعالى: رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد رسول. وقال تعالى عن أهل النار: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فيبقى الحجة الرسالية لابد أن تصل، وليس الرسول الحجة الرسالية، إما الرسول وإما حجة الرسول. إحنا ما عندنا رسول الآن، الحجة ما تقوم بعدما مات الرسول، الحجة ما تقوم تقوم بماذا؟ بإبلاغ حجة الرسل. ومن هنا فالحجة المعتبرة التي يعذب عليها القوم وإن لم تحنوا الحجة الرسالية، وبالتالي لابد أن تصل الحجة كما كان عليها النبي. ممكن تبلغ أنت حجة ناقصة مبطورة فيها غلط، فلا تسمى هذه حجة رسالية، هذه حجتك أنت، هذه حجتك أنت، ليست الحجة، ليست حجة الرسول على قومه، إنما هذا ما فهمته أنت من حجة الرسول وقد أخطأت. يبقى لابد أن تبلغ إيه؟ وبالتالي من المسائل المشكلة، قد يقول قائل: الآن هناك قوم كفار في مشرق الأرض أو مغربها، سمعوا أن في نبي اسمه محمد، هذه أمة الإسلام لها نبي اسمه محمد، والنبي ده دموي، والإسلام ده سيء، والإسلام ده إرهاب، والنبي ده كان سفك دماء، والنبي كان كذا ومات. هل يا ترى الحجة بلغته بمجرد السماع عن النبي ونستدل له بحديث أبي هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به لكان من أهل النار؟ يا ترى هذا ولا ماذا؟ ها؟ سماع الحجة يعني لا يسمع بي، ها؟ يعني بحجتي، ولا يسمع بي مجرد ان يسمع في لبس محمد؟ ها، سمع الحج. طيب لو سمع الكلام هذا وده نبي ذاب وكذا، قد يقول قائل: كان يجب علي ان اتحرك يسأل عن هذا النبي سؤال حق، فانه بذلك يكون مقصرا معرضا. أليس هذا معرضا؟ أليس هذا معرضا؟ قل يا دكتور. أحسنت أحسنت ما شاء الله. الإعراض ليس بعد سماع عن نبي اسمه محمد إرهابي، إنما العظيم يعتبر عن ماذا؟ عن حجة نبي. ولهذا الله قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يبقى الإعراض يكون فين؟ عما أنذر. ومن هنا يكون مسألة العذر بالجهل لما قالوا أنت في بلد فيها علم فليعتبر جهلك لأنك معرض عن الحج، معرض ولست بجاهل، جهلك سبب الإعراض وانت محاسب على ذلك، وانت في بلد فيها علماء يعني متمكن من العلم. كيف نرد على هذه الشبهة؟ انت الآن معرض، نقول الإعراض الذي يعتبره الشرع كوصف فعلا يستحق صحيح كذا للحج، إنما هذا لم تطرأ المسألة على ذهن ولم يسمع حج، وقد يسمع شيئا مشوشا يقول وهو جاهل عامي، يقول في ناس تقرأ آل البيت، في ناس تقرأ البيت بس، دول بيقرأوا البيت، دول بيقرأوا البيت، دول بيقرأوا البيت. فهذه نقطة ما أنفسها. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. خلاص، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. والثاني والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والثالث والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به. جئت به، لم يؤمن بالذي جئت به. إذن السماع هنا إيه؟ سمع لما جاء به النبي. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي جئت به، بما سمع به عن النبي، إلا كان من أهل النار. أما الجهل الذي يكون عذرا هو ماذا؟ الجهل بالحجة، عدم سماعها، لم تصله حجة رسالية، فلو عذب وقيل له يوم القيامة في النار ألم يأتكم نذير يقول ما جاءني. فإن قيل لكن الله أرسل، طب الرسول مات، لو افترضنا أن الرسول ذاته هو الحجة لكان خط خاصة بحياته، لكن هنا المراد ما جاء به، ولهذا الحجة تبقى عامة، مع أن في حياته ليس هو. أنا أقول هذا ليه؟ لأن البعض اعتبر بعثة النبي بنفسها حج، فكنا بعث خلاص قامت حج، بل البعض اعتبر أن الحجة بادئة من نوح عليه الصلاة والسلام، وكان الأصل هو التوحيد، لأن بين نوح وبين آدم 10 قرون كانوا على التوحيد، ثم جاء الشرك بعد ذلك. يبقى الأصل ماذا؟ التوحيد ولا الشرك؟ التوحيد. يبقى دي مسألة لا تجهل، الأصل في الخلق التوحيد، الأصل في الخلق 10 قرون يا أخواني، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم جاء الشرك في زمان نوح 10 قرون على التوحيد. فكيف تجهل هذه المسألة؟ كيف تجهل هذه المسألة؟ نقول التوحيد شامل، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، يبقى لا تعذر في الأسماء وصفات، كان في 10 قرون على التوحيد، يبقى كيف تعذر؟ ولا التوحيد ألوهية فقط يا إخوان؟ ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، يبقى كيف تعذر بهذا؟ وكيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر أصحابه لما قال اجعل ذات أنواط؟ وكيف الذي قال فإن الله يقدر علي أعذر؟ ما هو ده كله توحيد يا إخوان، هذا كله توحيد يا إخوان. ولا أنت تقسم التوحيد مرة ثانية إلى ربوبية وإلهية وأسماء وصفات؟ ما هذا توحيد؟ هستدل بدليل التوحيد والشرك ثم تخرج قسما من التوحيد والشرك؟ ودي نقطة تانية، والله هذه موارد طيبة، يعني ما أعددناه، انتبهوا. جميلة بقى الأخيرة دي أيضا، جميلة يا أحمد، جميلة دي. بيقولك مفيش إيه؟ مفيش عذر في الشرك. العذر فيما دون ذلك وفيما غير ذلك، خلاص. نقول وهذا شرك في الأسماء والصفات، هذا شرك في الأسماء والصفات، هذا تنافى مع التوحيد. الأسماء والصفات تنافى مع التوحيد. وفي وكما أن الشرك في الربوبية، وكما أن التوحيد ربوبية وألوهية وصفات، فالشرك ربوبية وألوهية وصفات. فأنتم خصصتم الشرك من جميع الذنوب، فعلام تخصون شرك الألوهية من جميع أنواع الشرك. ده أنت بقى قاصد. انتبهوا أخوان، انتبهوا. أنتوا الأول يا فراج قلتوا ماذا؟ الشرك مستثنى، الشرك مستثنى، فالعذر بالجهل يكون في كل شيء سوى الشرك. هنجيب قدر، هنجيب صحابة، هنجيب إلا الشرك. جيد، من باب التنزل يعني. يعني أنتم ستنون شرك؟ نعم، لأن أعظم شيء في القرآن ظهورا الشرك وأعظم شيء. جيد، وما أنواع الشرك؟ شرك الربوبية، يعني أن تدعي أن مع الله خالقا مدبرا مالكا. شرك الألوهية، أن تدعي معه معبودا. شرك الأسماء والصفات، أن تجعل له مثيلا مكافئا نظيرا مشابها، فتجعل له من أسماء الله أو تجعل الله من أسماء، تجعل له من صفات الله أو تجعل الله من صفات، أو تعطل الله عن صفاته فتجعلك الجمادات. يبقى إذن لا عذر في الشرك، وبالتالي فجميع الفرق التي وقعت في تعطيل في تمثيل في كل هذا أنهم أيضا مشركون ولا يعذرون بالجهل. هتقول لا أنا قصدي شرك العبادة لأنه الأخص. قلنا القرآن لم يفصل بين شرك في العبادة وبين شرك، فإن جميع نصوصك التي تستدل بها الشرك. يبقى الآن فائدتان في الآخر كده، فائدتان مهمتان جدا في باب العذر والجهل. يعني أخوكم دائما مهما تنوعت المواضع معطاء. الفائدة الأولى، من المعرض؟ هل المعرض عن اتيان العلماء، اتيان الرسول، او يكون المعرض من سمع الحجة ثم احرض؟ المعرض عن الحج، المعرض عن الحج، والذين كفروا عما انذروا معرضون. اما المسلم، وده بقى مرض الكلام، اما المسلم الحريص على التوحيد البعيد عن الشرك الحريص على سؤال العلماء، وقع في مفردة مفردات الشرك لم يأتي على ذهني انها اصلا ممنوعة ولا محرمة، فضلا عن كونها شركا انها ممنوعة وانه وانه وانه، فلم يسأل احدا عنها. ويوم ان سمع ذلك سمع بلسان علمائه ان هذا مما ينتقد عليهم، وان هذا مما يؤخذ عليهم، الوهابية هؤلاء اللي بيكرهوا أهل البيت اللي بيكرهوا، فسمعها بالباطل، فكان سماعها محرفة أعظم في نفسه من عدم سماعها مطلقا. ودي برضه شبهة تانية، انه يقولك ان سمعه، ما هو سمع ان في ناس بتقول، ها سمع ان في ناس بتقول، يبقى خلاص بلغته. هو سمعها ايه يا اخوان؟ سمعها ناس بت ايه؟ ان ناس بتقول الباطل، ناس بتقول، وهكذا. زي ما يروح الناس انا يسمع، هيسمعوا دلوقتي انه مثلا ناس بتسب الحسين، ناس بتسب حسين، بقولك ما تقدرش تصلي بمسجد الحسين، والحسين كذا، الحسين سيد شباب الجنة، الحسين ده بيكرهوا اهل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعطونه من اللوازم ما صعب الشبهة عليهم. أعظم مما لو لم يسمع. أما من بلغته الحج وقامت عليه المحج وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مباشرة ومنذرا لألا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل، فلا تقوم الحجة على الخلق إلا بحجة رسالية لا عقلية ولا فطرية ولا شيء، لابد أن تكون الحجة ماذا؟ أي مطابقة للرسالة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسل مبشرين ونذيرا لألا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هم حتى يبين لهم ما يتقون أي به، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، وقال لأنذركم به بالقرآن. ومن بلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فكأنما كلمه محمد صلى الله عليه وسلم. شوف، يبقى الحج حج القرآن مثل النبي تماما. لأنذركم به بالقرآن، بالقرآن فين القرآن فين السنة، بلغت ما بلغت، إذا ما قامت حج. وبالتالي يمتحن يوم القيامة، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ولهذا يومها يقولون بلى، ويومها يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. وانتبهتوا يا أخوان، يبقى احنا دلوقتي عندنا فوائد في مسألة العذر الرجال تنضاف. يلا الفائدة الأولى، المعرض من هو؟ أعرض عن انقياد له. فمن سمع الحجة فقد قامت عليه الحجة. وحينما نقول الحجة فلا بد أن تكون الرسالية، وحينما نقول الرسالية لا بد أن تكون مطابقة لحجة الرسل. هذا معنى الحج، معنى الحج. يبقى حج رسالية، ومعنى رسالية أنها مطابقة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يقيم الحجة إلا عالم بها، إلا عالم بها، وليس إلا عالم مطلقا، إن عالم بها. فمن كان طالب علم وبلغ الحجة بلغا صحيحا فقد قامت الحجة عليه. يبقى عالم بها، عالم بها. طيب لماذا قلت بأن الإعراض إنما يكون بعد سماع الحجة؟ ما الدليل؟ هذا يكون معرضا. أما من لم يسمع ولم يطرأ على ذهنه فليس معرضا، وإلا لقلنا الذي أخطأ في صلاته كم صلى هذه الصلاة، والنبي يقول ارجع في الصلاة فإنك مصلي ثلاثا، والنبي يقول له ذلك ولا يحسن غيرها، لاعتبرناه معرضا. ليه؟ لأن متمكن من العلم عنده. ها؟ ليه؟ لأن في بيئة نبي، مش في بيئة العلماء، بيئة النبي والعلماء. ليه؟ لأن المسألة الصلاة أعظم الشعائر، الشعائر. ليه؟ لأن المسلمون يصلون في الجمع والجماعات، يعني ما رأى أمام هذا الجمع يصلي جمع وجماعات. يبقى هذا معرض. لا، هذا مخطئ، هذا مخطئ. ارجع في صلاتك لكن صل، حتى قال والذي بعثك بالحق لأحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت. والذي جاء إلى المسجد ورفع ثوبه وتبول بال في المسجد وقام الصحابة ليضربوه، لا ليمنعوه، والنبي قال دعوه، ثم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القدرة تعلم. طيب يعني يا اخواني يعني يجهل الواحد يجهل البول في المسجد؟ انا بدالي اللي ما بيصليش خالص قلت له تعالى تبول في المسجد هيستعظم هذا صح؟ لا احنا بنعمل مشكلة جدا حينما ياتي واحد بصغير طفل صغير وتبول في المسجد مشكلة. والثالث يتكلم في الصلاة. والصحابة قد علموا أن هناك منعا من الكلام في الصلاة. ولهذا لما عطس ورجل قال فقال ارحمك الله قال فرماني الناس بأبصارهم. يعني الناس أنكرت. فقلت وثكل أمياه وأنا ماذا صنعت يعني؟ يظن لأنه كان الكلام في أول الإسلام في الصلاة مباحا، فأنزل عز وجل قوله وقوموا له قانتين فأمروا بالسكوت حتى فرغ النبي من الصلاة. فقال أين المتكلم آنفا في الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله. قال معاوية بن الحكم السلمي فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لاحظوا أنا بقول هذه الأمثلة ليه؟ لأن الأمر منتشر ولأن الأمر معروف ولأن الأمر وهم في عند النبي. ما تأتي بقى تقول لا دي أشياء غير الشرك، وما الفرق؟ إحنا نريد أن نحدد وصف الإيه؟ المعرض والمعاند. ولهذا كان جهل المشركين عن عناد وإعراض وليس عن عدم سماع، وإلا لو عن عدم سماع لما كانت الحجة قائمة عليه، فيحتاجون إلى حجة في الآخرة وهو الامتحان. يبقى هذا المعرض. الثاني، الفائدة الثانية، نعم، الرد على من يقول بأن الشرك لا عذر فيه بلغ أو ما بلغ لا عذر فيه. نقول لهم لماذا؟ قالوا لأن الشرك أوضح شيء في القرآن، ولأن ولأن ولأن. طيب نرد عليهم بأنكم متناقضون. ما وجه التناقض؟ أن الشرك ثلاثة أقسام، الوضع هذا في القرآن ثلاثة أقسام. نعم، إذن نلزم أن يكفروا بالشرك في كل نوع من هذه الأنواع. فإن أخرجوا الأسماء والصفات ولم يكفروا الطوائف التي خاضوا هذا وقالوا ألوهية فقط، قلنا هذا تحكم ثان بدون دليل. هذا تحكم ثان بدون دليل. وعلموك أيضا تأكيد هذه النقطة أن هناك تلازما بين الأنواع الثلاثة، لأن الإله الذي يعبده الممثلة له شريك يده كيدي، فعلى ما يعبد؟ ولأن الإله الذي تعبده المعطلة غير موجود وله مثيل في الجمادات، ولهذا المعطل يعبده عدم والممثل يعبده صنم. في الحقيقة يعود إلى العدم، يعني غير موجود. ومثل هذا نفي الشرك في العبادة عنه ليه؟ ليه؟ هو ما الذي عنده يستحق أن يفرض بالعبادة؟ ما ذكره الله في القرآن يستحق أن يفرض به بالعبادة غير موجود عند المعطل وعند الممثل؟ يستحق العبادة لأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. يستحق العبادة لأنه هل تعلم له سميا؟ يستحق العبادة لأن الخالق الرازق المحيي المميت اللي آخره الذي على كل شيء قدير والذي هو القوي المتين والذي يرحم ويغضب وإلى غير ذلك. الله ما يغضب فعلى ما أخاف منه، الله ما يحب فعلى ما أعمل له. فمن استثنى الشرك فلا فرق بين شرك وآخر. ودي ورطة أخرى أخص، لأن ما الخلاص؟ طب الشرك وغيره قال خلاصي منه يا فرج إيه؟ إن أنا أقول الشرك ظاهر. نعم الشرك إيه؟ ظاهر. فنقول له أنت تعدل في الشرك. يقول ماذا؟ نقول في الأسماء والصفات. يقول هذه تخفى، قلنا إذن وهذه تخفى. وهذا بل لو إننا عند العوام لوجدنا أن التلبيسات في هذه أعظم. أنا أنت في حياتك قابلت عام يقول لك أن الله ما يتكلم؟ احنا ما قبلناش يا اخوان. اطروا هات عامي ما سمع منهج الاشاعره ولا درسه وقول له الله يتكلم او لا يتكلم. ما يمكن. الله في السماء لا ينكر. احنا هنرى الله في الجنه لا ينكر. شوف المباحث الضخام دي، مباحث ضخام اللي وقع فيها اعظم الخوض بين اهل السنه وبين اهل البدع. أتحدك لو لقيت عاميا باقيا على عاميته يخالفك في هذا. لكن تعالى قل له البدوي والحسين هم العواجيز على طول. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على طول أولياء الله الصالحين على طول. ده سب الأولياء على طول. البيت رسول الله على طول. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. استدل على بطن هذه أصلا ما لا تسمع ولا تبصر، وهؤلاء يرون أن الله لا يسمع ولا يبصر. عجل موسى أبطلت عبادته بماذا؟ أولا يرون أنهم لا يرجع إليهم قول. كلموه مش هيكلمكم. قولوا له يا عجل رد علينا بس. العجل مش هيرد. ألا اذا كان لها يرد يبقى كيف ينفع وكيف يرفع؟ كيف يدفع ضرا او يرفع ضرا وكيف ينفع خيرا؟ الفطر اللي بتقول الله في السماء فطر. يبقى هنا حصلت ورطة كبرى. إضافة لكم أيضا قولهم إن القرآن مليء بالتحذير من الشرك، والقرآن كله توحيد الشرك، فلهذا أظهر مسألة في القرآن هي الشرك. نقول ليس الإشكال في الشرك، الشرك فإنهم يعلمون الشرك، لكن ما الذي يجهلونه؟ أن هذه المفردة من الشرك. وإذا كان من لم يبلغ الشرك الأعم إذا كان من لم يبلغه لا يعذب حتى تبلغ يوم القيامة، فما بالك بالمسلم الذي على التوحيد لكن لم تبلغه الحجة في مفردة من مفردات الشرك. أي نعم هذه مفردة، بس إذا وقع فيها يبقى هنسقط عليه حكم المشرك. قلنا لا. قال طيب الآخر أنت ما قلت أنه مشرك؟ قلنا لأنه ليس بمسلم، إنما هذا مسلم. هذا مسلم أتى ناقضا، وهذا لم يأتي إسلاما. هذا أتى ناقضا فيحتاج إلى رفع الإسلام، والثاني لم يأتي الإسلام من أصل. فلهذا الذي لم يأتي الإسلام من أصل كيف أقول مسلم؟ يبقى على شركه وصف شركه حتى تقوم الحج. انما هذا اتى الاسلام فما الذي يرفعه؟ والاول ما الذي يثبته؟ الاسلام ويرفع الشرك. فما الذي يرفع الشرك عند الاول؟ ما في اسلام. وما الذي يرفع الاسلام هنا؟ قالوا الشرك. قلنا قل قول الشرك، فعل الشرك، قال شرك، فعل شرك. طيب خلاص يبقى مشرك. لا، هنا المسلم يختص بقاعدة ليست مشرك. ما هي؟ تفريق بين، وإلا لو قلت هذا لما أعذرت مكرها ولما أعذرت مخطئا، ولكان من قضى اللهم أنت ربي وأنا أنت عبدي وأنا ربك مستحقا للحكم مباشرة بمجرد إتيانه، فإن المانع لا يعتبر. فإن جئت بعد ذلك وقلت أعتبر المانع إلى الجهة، قلنا هو ده المطلوب. يبقى واحد تعتبر شرك اللي هي دون باقي الشرك، هذا صارت مضيق خطير جدا. اثنين، أنك تعتبر مانع الإكراه والخطأ، تعتبر مانع الجهة، أدي ورطة إيه؟ أدي ورطة أخرى. ثلاثة، أنك اعتبرت أن المعرض من لم يسمع، ودي الورطة الثالثة. يا سلام، كلام جميل، كلام جميل منسجم مع الدليل، يجعلك في المسألة لست بذليل. ورد علي بالسنة والسبيل، يبقى حد المعرض، حد الحجة، حد السماع يسمع، حد هذا السماع، حد استثناء الشرك من سائر الأمور في عدم الإعذار بالجهل، ما الدليل؟ خامسا، استثناء شرك الألوهية دون الربوبية والأسماء والصفات، هات الدليل. السادس، عدم التفريق بين المشرك الأصلي والمسلم الأصلي. السابع، مفهوم الشرك الظاهر في القرآن، لأن اللي قالوا اجعل لنا ذات أنواط عندهم مفهوم الشرك واضح، لا والتوحيد واضح، لكن ايه اللي هو طب وقعوا كيف يكون واضح وقعوا في هذا؟ يبقى الشرك الإجمالي واضح، إنما التفصيلي يقع الإنسان في مفردة من المفردات يخالف فيها الدليل. فالمعتبر الإجمالي والظاهر في القرآن الإجمالي، أما التفصيلي يصيب ويخطئ، فإن وقع في أمر يتعلق بالتفصيلي، وده يعود إلى شرط العلم بلا إله إلا الله، ده شرط، والعلماء قالوا هل الشرط هنا الإجمالي ولا التفصيلي؟ الإجمالي، والتفصيلي يتفاوت الخلق فيه. فأنت الآن جعلت العلم التفصيلي هو المشهور الذي لا يجهله أحد، وبهذا يرد عليك بقصة ذات أنواط. هتقول إحنا قلنا المراد من ذلك الجهل بما يتعلق بلا إله إلا الله، جعلت أصغر جعلت أكبر، وطبعا أصغر هذا مردود، لكن جعلت هذا أو ذاك، هل هذه تتفق مع معنى الشرك الظاهر في القرآن؟ هل صاحبها الذي قالها يكون قد عرف معنى الشرك على وجه تفصيلي، ها؟ أو جهل مفردنة؟ جهل مفرد، ولو كان عنده العلم التفصيلي لما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما أن أصحاب موسى لم يكن عندهم العلم الايه التفصيل، فلهذا قال اجعل لنا الآن كما لهم آله، قال لكم قوم تجهلون، ولم يكفر، ولم يكفر، ما كانوا كفار. قد يقول قائل يا شيخ لكن وصف الجهل لا يمنع الكفر، ما هو الكفار يجهلون أيضا وقد وصفوا بذلك. قلنا لأنهم أصحاب موسى ولم يرد دليل على كفرهم، ولهذا يقول ابن عبد الوهاب وإنما لم يكفر أصحاب موسى ولا أصحاب محمد لأنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا بعد تنبيههم. يبقى إذن بنناقش مسألة المسلم الواقع في مفردة من منظورين، المنظور الأول بقاعدة النوع والمعين والفرق بين النوع والمعين التي تمنع إسقاط الحكم على المعين المسلم مجرد وقوعه في كذا. المسألة الثانية بمبحث العلم المشترط في لا إله إلا الله، هل هو إجمالي أو تفصيلي؟ أنا لو أنا منكم هكتب جدا، هكتب جدا، يعني مش هكتب كده، لأنه دي أصلا مسائل دقيقة، ده خلاف مش في المطبخ، يعني بيننا وبين مثلا يقول هذا في مطبخ الخلاف، لا، ده في الثلاجة، ده في الغسالة من الداخل اللي في المطبخ، يعني بقى يعني مفيش أخص من هذه المباحث، يعني هذه المباحث ما في أخص منها، لأن دي أقوى ما يناقشونك من خلاله. مبحث إعراض من المعرض، كلمة التمكن من العلم، مبحث إن الشركة أظهر شيء، مبحث إنه من وقع في الشركة وقع الشركة عليه، مبحث أن الله سمى الكفار جهالة ومدعك ما أعذرهم، مبحث المباحث دي مهمة جدا. يبقى الآن النقاش الخاص بمسألة إن أظهر شيء في القرآن الشرك ولهذا لا يعذر صاحبه، نعم، ولهذا الله ما أعذر المشركين الذين لم تبلغهم الحجة فسمهم مشركين، فنقول وعلى ما تسميهم مسلمين؟ لم يرفع شركهم إسلام. أعرب يلا من اللي يعرب؟ ها، لم يرفع شركهم إسلام، ها، قول يا محمد، ها، وعلامة جزمي السكون شركهم العكس، ها، وده فروخ، خلاص لما يرفع خلاص خلصنا منه. اي تمام، ولا كنت اقول لك بقى انت فينت ولا مش عارف يسموه ايه، ها، او فيت نعم. يبقى فعل شركهم، يبقى شركة ده مفعول به مقدر وهو مضاف، والهاء وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وإسلام ده فاعل مفعول. يبقى هنا لم يرفع شركهم إسلام حتى أقول مسلمون. أما الآخر المسلم الذي أتى بناقد، لم يرفع إسلامه استحقاق بإسقاط الحكم عليه، أي لم تقم حجة ترفعه، فهذا الأصل فيه الشرك وهذا الأصل فيه، فحتى يرفع الشرك عن الأول يبقى الإسلام يجب ما قول، وحتى يرفع الإسلام عن الثاني لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فنفرق بين النوع. والقاعدة الثانية لما بيقول ان اظهر شيء في الشرك هنا ولهذا لا يعذر، هي لان الشرك معلوم في القرآن، هنقول له ايه؟ العلم المشترط في الإله، اهو الاجمالي ام التفصيلي؟ لو تفصيل انتبه قبل ما تنطق، انتبه سنتع الجميع. طيب الامر الذي بعد ذلك ان الشرك الذي تدعي انه لا عذر فيه لان القرآن واضح يتضمن ثلاثة أقسام: شرك ربوبية، شرك الألوهية، شرك الأسماء والصفات، فعلما أعذرت في الشرك ولم تعذر في الشرك، أي علما أعذرت في الشرك المتعلق بالأسماء والصفات ولم تعذر في الشرك المتعلق بالألوهية واللازم واحد، ولهذا اللي بيقول لك مدد يا بدوي وف بيلة مشرك يا عزت في الأسماء والصفات، ليه عزت؟ لانه ادعى سمعا محيطا من البدوي، وادعى وشرك في الربوبيه لان ادعى تصرفا للبدوي، هيشفي لك ابنك وهيزوج لك ابنتك، يبقى هنا مدد يا بدوي شرك من ثلاثه انواع،
أولي عز شرك الألوهية لأن صرف عبادة غير الله وهي الدعاء. شرك الأسماء والصفات لأنه ادعى سمعا محيطا يبقى هنا البدو سمعه. شرك في الربوبية لأنها تصرفت هجوز لبنته يا حماد هيجوز بنتنا له وهيشفي ولدها له يبقى تصرف اهو وده ربوبية. ها قول يا عز شرك ألوهية شرك في الألوهية الأول لأنه صرف العبادة غير الله هو الدعاء. طيب وشرك في الأسماء والصفات لأنه ادعى سمعا محيط. ها وشرك في الربوبية لأنه ادعى تصرفا له يبقى هناك تلازم. مدد يا بدوي شرك بثلاث أقسام. ثلاث أقسام. ولهذا من أوجه كون الرجل إذا قال يا بدوي اشفع لي من أوجه كونها أكبر وليس التوسل المحرم لأن التوسل تسأل الله بالبدوي إنما هذا سؤال البدوي ده فرق جوهري جدا. التوسل المحرم إخوان تسأل الله بالصالح أو بالنبي إنما الشرك تسأل الصالح. فهناك فرق يا بدوي اشفع لي وبين يا الله اشفع لي بالبدوي. يا الله اشفع لي بالبدوي توسل بذوات الأموات محرم هذا. ها قول فين شفع. انا قلت شفع فيها يا نوبي. انا قلت ايه يا لا يا الله انا بسال الله اسالك بالبدوي. اسالك بالبدوي يبقى هذا توسل بالذوات. اسالك بالبدوي يا بدوي اشفع لي عند الله. يا الله شفع في البدوي. ما يجوز هذا. فهنا سألت الشفاعة منه من أوجه كونها شركا أنك ادعيت له سمعا محيطا وهل يسمعك البدوي. يبقى ده شرك في الأسماء والصفات. هذا بعتبره زي عمل المهندسين بقى حتة كده في المبنى فبيطلعها بلكونة. يعني يقول أخونا علاء بيقول إيه بعضهم يقول ولهذا إحنا نفرق بين من يسأل عند القبر ومن يسأل بعيد عن القبر. فمن يسأل بعيد عن القبر هذا شرك أكبر لأنه هذا ماذا ادعى صفة له ليست له إنما لله لأنه ما يسمع هذا إلا. أما إذا كان عند القبر فيكون من باب سماع الموتى فبيفرق بين الاثنين عشان يرد على شبهة إيه إنه ما يسمع إنما عند القبر يسمع. نقول هذا مثل عمل المهندسين بقي شيء في المبنى أو أي شيء فينشئ جدارا المهم يركب تركيبة بدون دليل لأن باختصار هو مهندس غير حاذق. ليه؟ لأن تصور أن القبور قصورة مثل عندنا تخبط عليه ها مفكر أن عندنا زي القصر المبنى ده تدخل تفتح الباب وتدخل فهو ورا الباب. لا ده هو تحت التراب. يعني القبر الشرع اللحد هل يسمع؟ نفس المسألة بقى هو عند القبر بس هل يسمع؟ أدي واحدة. لو أنت عمدت إلى صفة السماع لو عمدت إلى صفة أنه هذا من اختلاف في سماع الموتى اسمع هذا الكلام جيدا. واحد يقول لي إيه الفرق بين سماع الموتى وبين اللي بيقوله؟ ها أسمع منكم أنا ذكرتها كثيرا على فكرة. ها قول يا دكتور. هو ما مصرفش عبادة هو بيقول له اشفع لي عند الله. ها ما عبدوش اهو ما هو لو عبدوا خلاص هيبقى شرك. وبقول له اشفع لي عند الله. ايه الفرق بين المسألة دي وبين سماع الموتى؟ فرق دقيق، كلمة واحدة. قول يا دكتور. احسنت. الطلب هو الان يطلب ولا ينشئ كلامه من عنده؟ يطلب، طلب من ميت اشفع، طلب ميت. غير بقى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم دار قوم المؤمنين، اقصد يعني السلام عليكم دار قوم المؤمنين. فهذا انما هو متعلق يسمع خفق عليه لما يسمع. ولهذا استنكر عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم، يا أبا جهل يا كذا، فقال يا رسول الله أتخاطبهم وقد ماتوا؟ فهنا ده مسألة كلام وليس مسألة طلب، فأنت تطلب منه. هذا واحد، ما لا يملكون. اثنين، يبقى هذه الشفاعة الشركية التي حرمها القرآن. صحيح أن أعظم منها أن تطلب طلبا مقرونا بالعبادة، فتقدم شيئا من أجل هذا وتطلب مددا منه. فهذه فوارق دقيقة في مسألة العذر بالإيه؟ بالجهل. والحقيقة مبحث إن الشرك ظاهر ولا عذر فيه، باعتبار أن الشرك أقسام. فالتفريق احنا كنا بنقول التفريق بين الشرك وغيره، أين الدليل؟ اليوم بقى ها؟ اليوم يا دكتور سيد، التفريق بين إيه؟ بين شرك وشرك، ما الدليل؟ لأنك لا تلتزم القول في الشرك في جميع أقسامه، وإنما أخذت منه شرك العبادة. ولهذا حينما تأتي تستدل بالآيات المليئة في القرآن، كلكم سمعتم عن الشرك 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 وتحذير من الشرك، نقول والشرك ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام وليس قسما واحدا. فإعادة التفريق بين هذا وذاك مشكلة لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم، كما أننا نقول التفريق بين مانع ومانع لا دليل عليه. يبقى هنا ثلاثة أمور في الفوارق نرد بها عليه. واحد، التفريق بين الشرك وغيره في الجهل يحتاج إلى دليل باعتبار من الجهل. اثنين، التفريق بين الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية والأسماء والصفات يحتاج إلى دليل. ثلاثة، التفريق في الموانع بين الجهل وغيره من الخطأ والإكراه يحتاج إلى دليل. يبقى ثلاث أمور تحتاج إلى دليل. ثلاث أمور يا فراج، أعيدهم لي. ابتداء، التفريق بين الشرك وغيره يحتاج إلى دليل. هذا قول ظهور وخفاء نسبي، لأنه ده أكبر شيء يستدلون به، خفاء وظهور، نقول هذا نسبي. اثنين، التفريق بين ها بين الشرك ها بين شرك وشرك، فتعذف الأسماء والصفات ولا تعذف الألوهية يحتاج إلى دليل. ثلاثة، التفريق بين مانع ومانع داخل شرك الألوهية يحتاج إلى دليل. فاعتبرت مانع الإكراه واعتبرت مانع الخطأ ولم تعتبر مانع الجهل، يحتاج إلى دليل. يبقى الأول بين الشرك وغيره، الثاني بين الشرك بعضه البعض، الثالث بين الموانع في الشرك الخاص والألوهية بين مانع ومانع، وكل ذلك يحتاج إلى دليل. أنا أعتبر هذا من أقوى الحصار، أعتبر هذه من أقوى الحصار. ولو جئت لي بكلام فلان أو علام يجيب لي على هذه المسائل، إنما الأخذ يا أخوانا بالعباءة العامة والشرك الظاهر والحجة بلغت الناس، ألا يقرؤون القرآن؟ ألا يسمعون سنة سيد الأنام؟ أليس عندهم علماء؟ أليسوا بظاهر الإسلام؟ وبهذه الأمور المجتمعة نلزم من عاش مع النبي من الصحابة بقيام الحجة عليهم على كل حال، فلن نعذر لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في أي شيء، لأن الدين واحد وقاعدة واحد، فليس هناك مجتمع أعظم من مجتمع النبي. أتدرون من معلمهم يوما قالوا اجعل ذات أنواط الرسول؟ وأتدرون من أفراد الأمة؟ صديق وفاروق وذو النورين وعلي الذي هو بمنزلة هارون من موسى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع. هذا حصار مهم، بالإضافة إلى كلمة الإعراض، وبالإضافة إلى شيء تضيفه في مسألة المفردة إذا وقع فيها المسلم، فنحن نحتاج إلى قاعدتين: قاعدة التفريق بنوع معين، وقاعدة العلم المشترط في لا إله إلا الله اللازم له إجمالي أو تفصيل. يبقى ثلاثة أمور، قولي حمزة ثلاثة أمور ديت. بآياتنا وسلطان المبين، حجة بالغة، بآياتنا الكونية والشرعية، الشرعية والمؤيدة التي أيد الله بها، فيبقى الرسل جاءت بهذا. الحجة قام على الخلق بآياتنا وسلطان مبين، ومن لم تبلغه آياتنا ولا آياتنا ولا آياتنا ومن لم تبلغه آيا، اسمعوا الطرفة تاني، لازم تسمعوا الطرفة تاني، طرف لازم تسمعوه تاني، ها؟ ومن لم تبلغه آياتنا فما قامت عليه الحج ولا قام عليه سلطان مبين. بآياتنا وسلطان مبين، تقوم انت لا تعذر المسلم اللي ما بلغ الآية ولا السلطان المبين، لا تعذره وتقول مشرك. ثم الله عز وجل يمتحن ليه؟ ما رأينا مرتدا يمتحن أبدا. أو إذا تبين بعد ذلك أنه كان جاهلا يبقى يعذر، وإذا وإلا فهو مشرك، يبقى مشرك حتى يتبين أنه كان جاهلا. أنا أول الحقيقة مرة أسمع الضابط ده، أول مرة أسمع الضابط ده، يا يعذر يا لا يعذر. احنا عارفين المسألة كده، إنما لا يعذر ويعذر، لا يعذر مدة من الزمن ثم يعذر لما تبين أنه جاهل. طيب ما احنا نبقي على الإسلام حتى تبين لنا أنه عالم، يبقى الأصل نقول بقى نبقي على الإسلام حتى تبين أنه عالم، ولا نجعله مشركا حتى تبين لنا أنه جاهل؟ شوف يا أخواني تغيير القاعدة، ها المسلم الأصل هذا إذا وقع في ناقد نبقي على الإسلام حتى يتبين أنه عالم بإقامة الحج عليه، ولا نخرجه إلى الكفر حتى يتبين أنه كان جاهلا؟ أمر عجيب جدا جدا جدا، ده حصانة، أعلى حصانة في الأحكام الشرعية، حصانة الإسلام والانتقال منها إلى الكفر أو الشرك، أعلى حكم في الشريعة الانتقال من وصف الإسلام إلى وصف الكفر، أعلى حكم، أعلى حكم، أعلى حكم. شوف إحنا بنقول في الخوش كلاب النار ولا نكافر صحاما كفار، بتقول في من وقع في شركيات وقع في كفريات وقع في كذا نفرق بين نوع معين، نحكم من غلاة التكفير. تقول لأبو عبيدة جاهد بالسنن كفرت وأصبحت يهوديا صهيونيا، ملهاش دعوة دول، ها؟ أمال لو أنت قلت جاهد السنن تبقى إيه؟ أنت بتقول له جاهد بالسنن كفرت، أمال لو قلت له جاهد السنن كان يبقى يا إخوان؟ مش عارف والله في حاجة بعد الكفر ولا إيه؟ يعني لما بقول جاهد بالسنن حطوا لي نجمة اليهود، أمال لما أقول له جاهد السنن هيحطوا لي نجمة مين ده ولا هيجيبوا لي إيه؟ ده مش فاهم أنا. انتبهتوا يا اخواني؟ يبقى بارك الله فيكم، هذه فوارق دقيقة بآياتنا وسلطان بومبي ليبين له مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، حتى يبين لهم ما يتقون. لا أحد في السنة الصحيحة، لا أحد أحب إليه العذر من الله، أحد هي أحب العذر من الله. ها قولوا يا أخواني، إذن هذه الفرق سريعا، احنا قلنا ثلاثة أمور لابد من ضبطها. قول يا رمضان، نحتاج لتلك الفرق. واحد، الفرق بين شرك وغيره باعتبار الأعذار وعدم. اثنين، بالفرق بين شرك وشرك، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، نحتاج إلى دليل. لا، الفرق بين مانع ومانع، مانع ومانع، نعتبر مانع الخطأ مانع الإكراه ولا نعتبر مانع؟ قول يا حمزة. نعم، هم يقولون لنا في فرق بين شرك وغير، نقول ما الدليل؟ ها نلزمهم إذا قالوا الشرك ما في عذر، نلزمهم الفرق الثاني اللي هو بين الشرك وشرك، يعني بين الشرك الألوهية وشرك سوصف. فإنكم تعذرون في الشرك بالأسماء والصفات ولا تعذرون في الألوهية. طيب ثلاثة، الفرق بين مانع ومانع، تمام، فإنكم تعذرون بمانع الجهل الكراه والخطأ ولا تعذرون بمانع. نعم، وحتى تضح لكم المقال أيضا، احنا ذكرنا وأكد عليه، إذا قال ما وجه الشرك في الأسماء والصفات، ما وجه الشرك في الأسماء والصفات، احنا بنقول هو كفر، والكفر احنا عندنا أهون. ما وجه الشرك في الأسماء والصفات؟ ها نعم، لأن المعطل يعبد عدما والمثل يعبد ايه. طيب طيب استشكال، هذا باللازم، انتبه، هل الشرك في الأسماء والصفات باللازم ولا بالظاهر؟ هو قد يقول لك انت بتقول شرك في الأسماء والصفات باللازم ليس بالظاهر، فما الجواب؟ انا شوف بستشكل معاك اهو كاقوى ما يستشكل مستشكل، لان احنا نريد حقا، احنا ما نريد يعني عباره نقولها وتخفي ادله، لا، بالظاهر ليه؟ ها ناقل، كيف ناقل؟ هو ناقد بس اسمه كفر ولا شرك، مش ظاهر يبقى ناقد، انا مش قصدي ظاهر في التكفير، كونه شركا. احنا بنقول اهل السنه بيقول الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد، احنا عارفين كده تمام، لكن قال كده من باب اللازم، يعني هو ما بيعبدش عدم ولا حاجه، لكن لازم لازم المعطل يعني بيعبد عدما، ولازم الممثل اللي بيعبد صنما، والا ما في معطل يقول بعبد عدما ولا ممثل بيقول انا بعبد صنما، يبقى ده لازم. فكيف فانتم لن تلزموننا بالشرك هنا باللازم، واللازم لا غير لازم الا اذا احنا طرح علينا فقبلناه، والا ما في معطل يقول انا بعبد عدما ولا ممثل يقول انا بعبد صنما. كيف اشرك مع الله؟ ايوه عادي واضحه، الممثل الحق خالقا من مخلوق، يده كايدينا وجهه كوجوه، وفي شرك اعظم من هذا؟ وهو يقول هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا احد، وكل هذا فلا تجعل له اندادا، وانت جعلت له الند والشبيه والمثيل، يبقى ده شرك اعظم شرك. وانت يا معطل مشرك كيف؟ انه لما جعل ذاتا بلا صفات شابه ماذا؟ مثل بماذا؟ بأخس من الذوات التي هي جمادات. إذ الجماد له صفة تليق به، وإن كان ما ينطق ينفع عنه صفات، لكن له صفة، أي شيء له صفة. الزجاج هذا اللي بيسميه جماد مثلا أو كذا، بس له صفة. تفرق بين الزجاج والخشب، إيه؟ ولصفة الخشب ولصفة الزجاج. يبقى أنت مثلت، يبقى هذا شرك، يبقى هذا شرك. وبالتالي لا فرق بين هذا وذلك. بآياتنا وسلطان مبين. قال يخبر تعالى، يخبر هنا عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، بياتي وبيناتي وحجتي ودليل البيرة القاطعة إلى فرعون لعن الله. نعم نعم.
هلو.
تعريف أي ها؟
قال ابن القيم: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، كما قال أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليه، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك.
طيب أعد.
قال: وأما كفر الإعراض.
هات سير التعريف، هات حواس حكم وهات العلماء. أي كفر الإعراض.
أما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، كما قال أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أقول لك كلمة، إن كنت صادقا.
هل هذا المعنى عرض ما ذكرناه؟ هل هذا معنى عرض ما ذكرناه؟ أبدا. معنى لا يصغي الآيات يعني استجابة، معنى لا يسمع الرسول وكذا يعني استجابة، سمع استجابة، وليس سمع ماذا؟ ولهذا الذين قالوا هذا للرسول إنما قالوا ذلك لماذا؟ هم قد بلغتهم حجة وسمعوا ما قال، لكن لم يسمعوا سمع استجابة ولم يستجيبوا له، فكانوا معرضين كما قال الله: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا، يستكبرون يقولون أننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء لشيء عجاب. نعم. ولهذا المشركون أيضا يدخل في ضمن شركهم الإعراض، عندهم إعراض وعناد وعندهم استكبار وعندهم جحود وعندهم كل شيء. نعم.
موضع شيخنا آخر.
أي
في موضع آخر بيقول،
في موضع آخر يقول ابن القيم
قال: إن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، الثاني العناد.
طبعا عدم إرادتها والعمل بها وموجبها اللي هو العمل من جهة العمل، وليس الإعراض عنها. إيه قال الإعراض عنها؟
الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها.
يبقى في حج، هو أعرض عن الحج، أعرض عن الحجة، وليس السماع اللي بالأذان تقوم به الحج. نعم.
الثاني العناد لها، العناد لها بعد قيامها.
وقد تبلغ الحجة من غير الرسول ثم إنه لا يسمع الرسول بأذانه، لكن سمع حجة الرسول. احنا قلنا الرسول حجة الرسول ده يلزم، فإن بلغت حجة الرسول من غير الرسول فقد بلغت، فقد تبلغ حجة الرسول وهو لم يسمع من الرسول مباشرة، هذا قد قامت الحجة عليه. ما نقول هو لم يسمع، لا سامع. إذن الذي يلزم هو ماذا؟ سماع الرسول أو حجة الرسول. نعم.
قال: الثاني العناد لما لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها.
والثاني
العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد.
الثاني تقول إيه الثانية؟
الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادتها وموجبها.
نعم.
فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد.
تمام. يبقى ما الفرق هنا بين الإعراض والعناد؟ عاند واستكبر عن الاستجابة، الأول أعرض عن العمل بها والاستجابة لها، أما الثاني عاند واستكبر. ولهذا المعاند أعظم من المعرض. المعرض يعني عن عمل، لكن المعاند يتحول إلى معاند لها، باذل وسعها في رضها، محذرا منها، إلى غير ذلك. نعم.
الشيخ صالح، هذا الشيخ سئل الشيخ صالح حفظه الله تعالى، سائل يقول من أنواع الكفر الأكبر،
يعني الذي نريد أن نقوله أن كلمة المعارض والمعاند تكون بعد السماع، وهذا لو صفة أقبح من هذا، لكن كل هذا مرتبط بالسماع بنص القرآن، ومن أظلم من ذكر بيت ربه ثم أعرض عنه، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ولكن كذب وتولى. نعم. قال
سئل الشيخ صالح الشيخ من أنواع الكفر الأكبر كفر الإعراض، فما ضابط هذا الكفر، وهل يعتبر من يزهد في تعلم العلم الشرعي معرضا؟
ولهذا عندنا في الناقد في الناقد الإسلام الإعراض عندنا لا يتعلم ولا يعمل به. نعم. ما معناه؟ احنا عندنا الإعراض على أقسام، إعراض عن الإسلام وإعراض في الإسلام. عن الإسلام فلم يسلم، لغت الحجة في الإسلام، أسلم ولم يعمل بالإسلام كله، هذا معرض في السمع على قسمين، معرض عن عملي بالإسلام وأوامره وكذا فهذا كافر، من لم يعمل قط ليس مسلما، هذا كافر ناقض، فالإعراض هنا ناقض من النواقض. الثاني أن يعرض عن بعض الإسلام، فهذا أيضا له حالتان، الأول أن يعرض جاحدا فهذا كافر، الثاني أن يعرض تكاسلا، فهذا على قسمين، قسم قيل فيه إنه كافر، وقسم قالوا إنه ليس بكافر، وهو إذا ترك شيئا من شعب الإيمان وهو مؤمن بها فهذا غير كافر، أما الأول ترك شعبة وقع نزاع العلماء فيها هل هو كافر أم لا. يبقى إذا في إعراض عن، إعراض في، إعراض عن الإسلام ده ليس مسلما، إعراض في الإسلام عن العمل بهذا، ولهذا نعتبر هذا مرتدا، أسلم ثم لم يعمل هذا مرتد، ارتد بالترك. طيب، ثم إن هذا الترك الكل قلنا خلاص هذا كافر. طب الترك طبعا إذا كان متمكن وبلغ العمل وكذا. طيب الترك الجزئي على قسمين، ترك لشيء قيل كافر، وترك لشيء قالوا ليس بكافر. نعم. يقول الشيخ صالح فما ضبط الإعراض، هذا في شرح نواقض ولا إيه؟ ولا في الوسطية ولا في،
هذا السؤال المفرغ على موقعه.
قال إيه؟
فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى الإعراض هو النقد العاشر من نواقض الإسلام التي ذكرها إمام الدعوة النواقض العشر، فقال العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، مثل عمل الملاحدة، عمل الذي لا
الإعراض عن،
الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، مثل عمل الملاحدة، عمل الذي لا يأبه بهذا الدين، ليس له همة في هذا الدين لا في تعلم التوحيد ولا في تعلم أحكام العبادة والصلاة إلى آخره، وليس له همة في العلم في العلم به، فهو لا يعلم الحق لا لأجل أن الحق لا يستطاع الوصول إليه، ولكن لأجل إعراضه كما قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وقال جل وعلا في سورة الكهف ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ونحو ذلك من الآيات. فالإعراض عن دين الله الذي هو ناقض من نواقض الإسلام وكفر، الذي هو كفر الإعراض، هو ألا يتعلم ولا يعمل ليس له همة، مثل الماديين ومثل الذي همه الدنيا.
المهم ده هيبقى إعراض عن الإسلام، يعني لم يسلم. طيب
ثم قال فهذا هو المعرض، أما الذي يزهد في تعلم العلم الشرعي لانشغاله أو لأنه ليس لديه استعدادات وهو مسلم موحد.
شوف أقسام العلماء، العلماء تقسم بين أنواع الكفر، أتجد لابن تيمية وتجد في شيخ حافظ حكمي. نعم.
قال فهذا هو المعرض. أما الذي يزهد في تعلم العلم الشرعي لانشغاله أو لأنه ليس لديه استعدادات وهو مسلم موحد ويعمل الصالحات محافظ على الفرائض فهذا ليس ملوما، ولكن هم درجات، ليس الصحابة كلهم علماء.
نعم، يعني في الإسلام في إعراض يستوجب ماذا؟ حرمانا من أجل، وفي إعراض يستوجب إثما، وفي إعراض يستوجب كفرا، حسب هذا اللي في الإسلام أقصاه حسب ما أعرض عنه. نعم. إن ما يملكها، وجه منع من قول المشفع فيها فلان ما يملكها، شفع فيها فلان الآن ما يملكها، ما أحد يشفع الآن، ولا النبي لو قلت الله شفع فيها النبي الآن ما يملكها النبي، لكن تقول الله شفع فيها النبي يوم القيامة، شفع فيها النبي ليه؟ لأننا عرفنا أن النبي عينا يشفع، يقول اللهم شفع فيها نبيك يوم القيامة، إنما الآن في الدنيا ولا النبي، ما تقول شفع فيها النبي الآن لأن النبي ما يشفع الآن. مين؟ لا، يبقى هنا إن قصد الآن ممنوع. طب إن قصد يوم القيامة جاهل، ليه؟ لأن طلب أن يشفع فيه فلانا ولا يدري إذا كان فلان يشفع ولا يشفع، يبقى طلبها ممن لا يعلم أنه يشفع، لكن لما قلت شفع فيها نبيا فإنه يوم القيامة فإنه طلبها ممن يعلم أنه يشفع يوم القيامة، بل أعظم الشفعاء نبي يشفع يوم القيامة أربع مرات يشفع النبي بمجموع الأحاديث، أربع مرات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم.
كلام للشيخ عبد اللطيف.
أيوة.
الشيخ سليمان بن سحمان في منهج أهل الحق.
قال المسألة، هذا الشيخ عبد اللطيف. نعم،
هو الشيخ عبد اللطيف نقله الشيخ سليمان، يعني الشيخ سليمان نقل كلام الشيخ عبد اللطيف. قال لما سئل عن هذه المسألة أجاب عن مسألة الإعراض، وما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام، وما الذي يصدق عليه الإعراض. قال أن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجودا، والتفريط والترق إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات. أما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عنه وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض، فيه قوله تعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولكن عليك أن تعلم أن المدار على معرفة حقيقة الأصل وحقيقة القاعدة وإن اختلف التعبير واللفظ، فإن كثيرا يعرف الأصل والقاعدة ويعبر بغير التعبير المشروع.
نعم، يعني جعل عن الإسلام أيضا وفي الإسلام فرق، فكما قلنا بأن هذا تقسيم واضح وسهل، والحقيقة يجمع شتات الأدلة، نقول إعراض عن وإعراض فيه. إعراض عن إسلام لم يدخل إسلام أصلا فهذا كافر، إعراض في الإسلام أسلم ثم إنه أعرض في الإسلام. طيب، أعرض في الإسلام على قسمين، إعراض كلي فلم يعمل بشيء منه، ترك جميع الأوامر لم يأتي بشيء مما من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر بالإجماع. طيب، الإعراض الجزئي هذا على قسمين، إعراض في جزء ورد القول بالكفر فيه، وإعراض عن جزء لم يرد الكفر فيه، لم يرد الكفر فيه ليس بكافر، ورد الكفر فيه كافر. يبقى إذن هذا التقسيم تقسيم سهل وبه تجتمع الأدلة. نعم، تفضل. أيوة فاروق. عالمه ما هو تعلم ما هو تعلم تعلم من هذا ليس بشرك وتيق وعنده جميع مشايخه وعنده جميع مشايخه علمون هذا ليس بشرك والأدل وعلمون هذا ليس بشرك ولا لا هو لازم ما هو التزم هو التزم لكن لازم يجي الفاروق في عزبة مش عارف ايه لا انا مش هاجي الفاروق اصلا اسيب علي جمعة انا سألت فعلا يا العلي يا علي نعم كذا كذا شرك لا يفهمون لا يفهمون يعني الان لما تسمع شبهات هؤلاء من اخطر ما يكون من اخطر ما يكون يجعل له البياض سوادا والسواد بياضا تلبيس ما بعد تلبيس فهو سمع وسأل ولكن هذا الذي بلغته فهل بلغته حجة الرسالية أبدا فهو بلغته حجة يعتقد حجة بينه وبين الله إنما مش سيترك على الجمعة وسيترك أحمد كريمة وسيترك أحمد عمر راشد وسيترك كذا كذا علماءه وبيروح يسأل فوزان في السعودية هو عنده علماء لأنهم أحسن من فوزان اقرأ تبنى عواب أعوذ بالله من الوهاب هذا نعم مع اصطحاب ماذا مع اصطحاب قاعدة لا أحد أحب إليه عذر من الله مع اصطحاب قاعدة التي تدل عليها هذه الأدلة الشرعية فالشرعية ما تتشوف للمصارعة في الإخراج من الإسلام إنما تتشوف لهذا إذا كان في الحدود بتتشوف إلى الستر يا رسول الله أصابت حدا فطهر مقرة النبي أعرض عنه الثانية أعرض عنه الثالثة أعرض عنه الرابعة استفصل استفصالا وصل إلى التلفظ بالصريح فإذا كانت الشريعة بتتشوف للستر يعني لو أن هذا الرجل قام بعد المرة الأولى لما أعرض عن النبي كان النبي يرسل إليه طب مشيت ليه خفت تعالى خلاص انت اقريت يبقى لا بالعكس للتانية والتالتة والرابعة ولما اقاموا الحد على ما اذ الم وضرب ضرب فتبعوه فقال هل لا تركتموه ليه هل لا تركتموه لانك كنتوا المتموه في الضرب لا ليه يا اخوان ها ها لان هذا يوجب شبهة ولو كان ضعيف في الرجوع بالإخوة ولهذا قالوا إذا لم تكن البينة إلا الإقرار فإذا رجع المقر رفع الحد ولو في أثناء ولو في أثناء أما إذا كانت بالشهداء هذا لا يعتبر إنكار ولا يعتبر شيء ولا يعتبر إنما إذا كانت بالإقرار فرجع في إقراره اعتبر ولو في أثناء الحد نرفع لأدنى شبهة فإذا كانت الحدود والنبي يقول درى الحدود بشبهات فإن أعظم حد ما تعلق بالردة الخروج عن الإسلام نعم
يتعلق
لم يسعه إيه وعلى الشرك أيوة. يعني هو نصراني ولما سمع الإسلام ظن أن هو اللي عليه هذا هو الإسلام يعني يوسف يقول هو مثلا نصراني وسمع أن دين الإسلام هذا إيه دين إسلام وكذا لكن دين لكن لم يسمع أو لم يبلغه وجوب الانتقال مما هو عليه الإسلام، يعني شمولية الإسلام وأن الإسلام دين لأهل الأرض جميعا. إنما صدق من يقول بأن الإسلام دين للعرب أو دين لأمة معينة وليس لكل أهل الأرض، فمن كان على النصرانية فهو بناج بهذا، هذا يمتحن يوم القيامة. وأما في الدنيا مشرك، ليه؟ لأنه عن النصرانية، بخلاف الذي كان متنصرا على دين عيسى وكذا قبل مجيء النبي، ومن كان يتحنف ومن كان ومن إلى آخره، فهؤلاء على توحيد. نعم.
ابن جرير في قول الله تعالى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، قال ثم يستدبر عن كتاب الله الذي دعا إلى حكمه معرضا،
دعي إلى حكمه،
هو إن قال دعا يقصد الرسول، معرضا عنه منصرفا، وهو بحقيقته وحجته عالم.
أيوة تمام، جميل يا سلمى، هذا هو، ده كلمة السر. أعد تاني.
قال في قول الله تعالى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، قال ابن جرير ثم يستدبر عن كتاب الله الذي دعا إلى حكمه معرضا عنه،
ثم يستدبر عن كتاب الله الذي دعي إلى حكمه أو دعا رسول حكمه أو دعا الكتاب إلى حكمه، ها،
معرضا عنه منصرفا،
معرضا عنه منصرفا،
وهو بحقيقته وحجته عالم،
وهو بحقيقته وحجته عالم، وبحجته وحقيقته عالم، يبقى عالم وأعرض.
أبو حيان أيضا قال في قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قال أبو حيان الغفلة عن الشيء والإعراض عنه متنافيان، لكن يجمع بينهما باختلاف حالين، أخبر عنهم أولا أنهم لا يتفكرون في عاقبة بل هم غافلون عما يؤول إليه أمرهم، ثم أخبر ثانيا أنهم إذا نبهوا من سنة الغفلة وذكروا بما يؤول إليه أمر المحسن والمسيء أعرضوا عنه ولم يبالوا بذلك.
والثانية بعد الغفلة،
قال ثم أخبر ثانيا أنهم إذا نبهوا من سنة الغفلة وذكروا بما يؤول إليه أمر المحسن والمسيء أعرضوا عنه
تمام
ولم يبالوا بذلك.
تمام، بعد التذكير. نعم أكمل.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى واتبعوا أمر فرعون، أي مسلكه ومنهجه وطريقته في الغي والضلال. وما أمر فرعون برشيد، أي ليس فيه رشد ولا هدى، وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد. وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم كذلك هو
مقدمهم ورئيسهم،
وكان مقدمهم ورئيسهم كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم، فأوردهم إياها وشربوا من حياض رداها، وله في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر، كما قال تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وقال تعالى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفورين في العذاب يوم الميعاد، كما قال تعالى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقال تعالى إخبارا عن الكفرة أنهم يقولون في النار ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال حدثنا أبو الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار.
هذا لو صح لا جزم بذلك، ولكن قال في الحاشية منكر، رواه أحمد ضعفه الألباني في الضعيفة وقال منكر. نعم.
وقوله وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض، أي أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من عذاب النار لعنة في هذه الحياة الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض، قال مجاهد زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بئس الرفد المرفوض، قال لعنة الدنيا والآخرة، وكذلك قال الضحاك وقتادة وهكذا قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
نعم، قال: بئس الرفد المرفود. قال ابن قتيبة: الرفد العطية. يقول: اللعنة بئس العطية، يقال رفدته أرفده إذا أعطيته وأعنته، والمرفود المعطى. نعم، يعني بئس العطية هذه. ذلك من باء الغيب.
قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، قال: ذلك من أنباء القرى، أي من أخبارها.
وهذا يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما أخبر بهذا إلا وهو يعلم إيه؟ إلا وهو إلا عن طريق وحي، فما الطريق إلى أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغيوب إلا وحي، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: نقصه عليك منها قائم، أي عامر وحصيد، أي هالك دائر. وما ظلمناهم، أي إذ أهلكناهم، ولكن ظلموا أنفسهم.
نعم، يبقى نقص عليك منها قائم وحصيد. ما معنى قائم وحصيد يا أخوان؟ يبقى قائم عامر موجود، وحصيد أي هالك دائر. قال قتادة: القائم ما يرى مكانه، والحصيد لا يرى أثره. وقال ابن قتيبة: القائم الظاهر العين، والحصيد الذي قد أبيد وحصد. وقال الزجاج: القائم ما بقيت حيطانه، والحصيد الذي خسف به وما قد امحى أثره. حقيقة كلام قتادة واضح، ولا يعارض كلام الزجاج. أما كلام ابن قتيبة في القائم قال الظاهر العين والحصيد، وهنا ابن كثير قال القائم العامر، عامر عامر. طب كيف وقد أهلكهم الله؟ فقد يقال يهلك الله القوم وتبقى الديار، وقد يقال أهلكهم الله وأهلك ديارهم لكن بقي المكان معروف، وقد يقال بقيت الجذر أثر العذاب. فهذا منه قائم يعني يرى مكانه، وحصيد يعني هالك بائت، فإن في ذلك لعبرة. نعم.
قال: وما ظلمناهم، أي إذ أهلكناهم، ولكن ظلموا أنفسهم، أي
فدل هذا على أن الله لا يعذب في دنيا ولا يؤاخذ في دنيا إلا بسبب، فكيف في الآخرة يؤاخذ بدون سبب؟ والسبب الذي تقع به المؤاخذة في الدنيا والآخرة هو إيه؟ قيام الحج، قيام وبلوغ الحج. ومن بلغ بلغ. نعم.
قال: وما ظلمناهم، أي إذ أهلكناهم، ولكن ظلموا أنفسهم، أي بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم، فما أغنت عنهم آلهتهم، أي أصنامهم وأوثانهم التي كانوا يعبدونها ويدعونها من دون الله من شيء، أي ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم، وما زادوهم غير تتبيب. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير تخسير. وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها، فبهذا أصابهم ما أصابهم، وخسروا بهم في الدنيا والآخرة.
يبقى هذا معنى تتبيب، وما زدهم غير تتبيب يعني غير إيه؟ تخسير. طيب. نعم. إيه نعم، هذا اللي عليه جماهير يعني أهل العلم، فيها خلاف قليل لكن هذا لا عليه جماهير أهل العلم يعني.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الأخنائي: كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم. وكما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم.
قال من أول الكلام،
قال: وكذلك من دعا غير الله.
شوف، دعا غير الله ده يا إخواني شرك أكبر.
وحج إلى غير الله،
وحج إلى غير الله ده شرك إيه أكبر. الدعاء عبادة تصف إلى الله، والحج عبادة تصف إلى الله.
هو أيضا مشرك، والذي فعله
هو أيضا مشرك والذي فعله كفر، لأن كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك. فهذا مشرك وهو كافر، لأن
لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم.
الله أكبر. لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم.
كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم، وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره، وهم يتقربون إليها ويعظمونها، ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف ننجو منه؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
أكمل. فهذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم في الإعذار في الشرك الأكبر بماذا؟ بالجهل. لكن وبيتوجه إليه استشكال واحد، من يدركه؟ لا، نفس كلام شيخ الإسلام احنا بنستدل به، وهنبين لكم الآن الأدلة من كلام شيخ الإسلام كيف تستدل به. لكن هذا الكلام يستدل به من لا يعذر. كيف هذا؟ اقرأ يا سلمان تاني على إخوانك، انتبه. نحن نستدل بهذا الكلام في الإعذار ونقول أوضح ما يكون يا محمد، انت هنا انتبه. ولكن يستدل به من لا يعذر. اعد يا سلمان وهات باقي الكلام ده في أصله عشان نجيب باقي الكلام. راح منك ولا ايه؟ هذا كلام.
قال: كذلك
ها
كذلك من دعا غير الله وحج الى
دعا غير الله ها
وحج الى غير الله.
اظن هذا شك اكبر، ما في نقاش، صح؟ ما في نقاش هذا. ها، ثم شوف اضف بقى صوره اقبح، يعني دعا غير الله، ذبح، حج لغير الله. شوف الأشد من هذا. ها،
هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر.
ماشي،
لكن قد يكون عالما بأن هذا شرك محرم. قد لا يكون عالما بأن
قد لا يكون عالما بأن هذا شرك إيه محرم. ولهذا يكفينا العلم أنه محرم، ولا يلزم العلم أنه شرك. فمن علم أن هذا الشيء محرم فسواء كان شركا أو كفرا لا يعذر، إذا كان يجهل أنه شرك أو كفر. ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا. فقد يظن أن هذا محرم فقط وليس شركا أو كفرا، فمثل هذا هل يعذر أو لا يعذر؟ لا يعذر، لا يلزم العلم أنه شرك، أو كفر، لكن يلزم العلم أنه محرم ولا يلزم العلم بأنه شرك أو كفر. مثل ما نقول يلزم العلم أنه محرم ولا يلزم العلم بأنه فيه كفارة كذا وكذا وكذا، فمن جمع امرأة وعلم أن هذا محرم لكن لا يعلم الكفارة فهذا لا يعذر. كذلك هنا نعم،
لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم، كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام.
انتبه بقى المثال أعلى وأعلى، يعني المثال السابق ده مسلم أتى شركا ناقضا، دعا غير الله، حج غير الله، لكن تعال المثال هذا، فإن كثيرا
من الناس دخلوا في الإسلام من التتاري وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم.
تبت يا أخوان، يعني عندهم أصنام صغيرة وكذا ولا عندهم يتقربون النار ولم يبلغ من هذا محرم، ده متعلق بقى بأصل الشرك ولا بالمفردة؟ بالمفردة. ها،
فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك.
فكثير
من أنواع الشرك
من أنواع وليس من الشرك، الشرك أصل ولكن من أنواع الشرك. ها،
قد يخفى على
كثير
بعض
من الناس دخل في الإسلام ولا يعلم كثير من أنواع من الشرك وهو لا يعلم إيه.
قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك.
نعم،
فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل.
نعم،
لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي صحيح ابن أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف ننجو منه؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكذلك كثير من الداخلين في الإسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض الأئمة والشيوخ أفضل من الحج أو مثله، ولا يعلمون أن ذلك محرم، ولا بلغهم أحد أن هذا شرك محرم لا يجوز.
يا سلام،
وقد بسطنا الكلام في هذا في مواضع. والمقصود هنا أن هؤلاء المشركين الذين يجعلون
بل أنه أعظم القربة، ما في شرك.
والمقصود هنا أن هؤلاء المشركين الذين يجعلون أصحاب القبور وسائط يشركون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان بأوثانهم، يدعونهم ويستشفعون بهم ويرجونهم ويخافونهم، وقد جعلوهم أندادا يحبونهم كحب الله، هم الذين يقولون لمن نهى عن هذا الشرك وأمر بعبادة الله وحده أنه تنقصهم وعاداهم وعاندهم، كما يزعم النصارى أن من جعل المسيح عبدا لله ولا يملك ضرا ولا نفعا أنه قد تنقص المسيح وعاداه وسبه وعانده. وأما من عرف أن الأنبياء نهوا عن هذا الشرك فأطاعهم واتبع سبيلهم وعبد الله وحده فهذا يمتنع أن يقول هذا تنقص ومعاداة، فهذا الفرقان هو الذي يفصل بين عباد الرحمن وعباد الشيطان.
تمام، نحن نقول بأننا نستدل بهذا الكلام على الإعذار مع هذه الصورة الثقافة بشكل أكبر، ومع ذلك يعذر. ولهذا نقول كثير ممن بحث هذه المسألة ممن لا يرى العذر بالجهل خرج بالنتيجة، وهو كان في أول يكون دائما في أول الأمور أن ابن تيمية ما يعذر، ثم الباحث منهم انت تتبع كلام تيمية بعضهم وصل الى نتيجة، ما هي؟ ان ابن تيمية وان ابن عبد الوهاب يعذره، ده خلاص يا جماعة هذا يعذره. مثل ما بحث بعضهم مسألة الايمان ترك العمل بعد، طبعا كانوا يجعلون ان ابن تيمية لا يرى كفر ترك العمل، فبعضهم ايضا بالبحث وكذا يصل الى انه ابن تيمية يكفر ذلك العام. فمن تأمل منهم هذا الشيء بيصل، لكنهم يستجيبون لا ابن تيمية أخطأ، لكن هو يعذر ابن عبد الوهاب يعذر نعم، لكننا لا نتبعهم. ابن تيمية يرى كفر ذلك العمل نعم، لكن لا نتبعه. يبقى الأول كان يستدل بكلام ابن تيمية على عدم الإعذار، ثم لما اكتشف ابن تيمية يعذر لا يتابعه، فابن تيمية يصيب ويخطئ. طيب، هنا كلام ابن تيمية واضح في مسألة الكفر الشرك الأكبر، وإحنا بنستدل بها هذا على ذلك الأمر. طيب، من لا يرى العذر يستدل بكلام شيخ الإسلام هنا ابن تيمية على عدم العذر، ما وجه ذلك؟ ها؟ الايه؟ مش فاهم. انا عايز تتكلم بلسان من يستدل بكلام الشيخ الاسلام على عدم الاعذار. انت انا ما اريد تشرح لي انت كلام الشيخ الاسلام، انا اريد ان تاتي بحجته من كلام شيخ الاسلام على انه ما في اعذار. ها؟ وايه؟ يعني اذا ياخذون العباره فانه مشرك وكافر. ايه؟ ها؟ يعني اذا ياخذون عباره شيخ الاسلام إني مشرك، تمام، يعني أخذوا من هنا الكلام في النوع واسقطوا عن معين. قول يا عبد الله. أنا شيخ الإسلام حكم عليه بالضلال، فبالتالي يكفرون يعني؟ طب ما وجه ذلك؟ الضلال يطلق على الكفر وعلى غيره، شرك على الأكبر والأصغر كله ضلال. أنه أيوة وجه ذلك عندهم طب العقوبة مرتبطة بالحجة، طب فين الوصف هنا؟ في الأول قال إيه؟ أكمل. ثم بعد الأمثلة فهين هذا؟ أحسنت يا أحمد. كلمة السر التي يستدل بها من كلام شيخ الإسلام، هم يقولون أما الوصف فنسقطه، أما العقوبة فلا تكون إلا بعد قيام الحجة. طب شيخ الإسلام هنا قال في العقوبة إيه؟ ها؟ ولكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة، ولكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. كلمة السر، وهم يقولون كده، يقولون نحن نقول يستحق الوصف ولا يستحق العقوب، وعليه طوعوا كلام الأئمة. فمثلا وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر جوهر لجهله معذبا بهم، يعني وإن كنا لا نعاقب، كنت لا أعاقب من يرى هذا حتى تقوم له الحجة لجهله معذبا بهم. يبقى الممنوع هنا للجهل العقوبة وليس الوصف. فأخذوا من كلام شيخ الإسلام هنا انه الوصف بيستحق، مشرك كافر ضال على غير قال ضال ضال وعمله الذي اشرك في باطل، ولكن لا يستحق العقوبة حتى تقام الحجة عليه. هم يقولون ذلك ويستدلون بهذا. طيب نحن نقول لا، نخالفكم في كلام شيخ الإسلام، وانه دال على انه ماذا؟ أنه مشرك، أنه معذور، أنه معذور، وسبب إعذاره الجهل، قال هذا جاهل، طيب وكذلك لم يكفر بل قال ضال، وبعد الضال وعمله الذي أشرك، ما قال وهو مشرك، إنما حكم على العمل، حكم على العمل فهو ضال. طيب بس يستحق العقوبة؟ صح، عقوبة من وقع فيه وليس عقوبة الردة، وليس عقوبة الردة، فإنه لم تقم حجة عليه تقتضي كفره، وإن أمكن أنه يعاقب بمعنى على ما لم يصل الشرك، أو أنه إذا قامت عليه حجة فهو غير مشرك، لكن إن قامت عليه حجة فأصر عوقب. والدليل على ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر، ذكر نفس الصور في الشيخ الأكبر في رد على الأخنائي موجود، ذكر صور الشرك الأكبر من السجود ومن كذا مثل ما ذكره هنا، ثم قال ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة ماذا لم يجوز أن نكفر أو نحكم عليه اعتبار شيخ الإسلام إلا بكذا وكذا وكذا. وهنا لو لم يكن معذورا لما كان هناك داع لأول الكلام إلى آخره من أن كثيرا منهم دخل الإسلام ولم يعلم أن هذا محرم، ومن 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 ومن، ثم في النهاية حكم بأنه ضال في هذا، ولم وأن فعله شرك ولم يحكم عليه بأنه مشرك. إنما مسألة العقوبة تكون عقامة حج، يعني ماذا؟ يعني لو قامت عليه عقوبة فأصر على ذلك فإنه يكون مشركا يستحق العقوبة، لو قامت عليه حجة يستحق أن يخرج من ملة الإسلام فإنه يستحق العقوبة على أنه مرتد. أما ما سبق من أوصاف فإنه ضال ولكن إيه، ونقول هذا فعله شرك. ومعنى ضل هنا، هل معنى ضل هنا بأنه آثم أيضا، ولا بأنه ضل بمعنى غير عالم؟ يعني هل هو مثلا ضال هنا بمعنى أنه آثم، ولا ضال بمعنى غير عارف؟ فإنه ضال وإن كان فعله شرك، هذا الذي يظهر أنه ضال غير عالم، لأنه هو ترفع عنه المؤخذة أساسا. ولهذا نقول هيكون الأشبه هنا، هيكون الأشبه هنا في مسألة العقوبة أنه إذا قامت عليه حجة، أما قبل الحجة فلا يستحق عقوبة ولا يستحق ضلالا يأثم عليه، لأنه إذا أعذر في هذا أعذر في ذاك، يعذر في هذا أعذر في ذاك. طيب شيخ الإسلام قال بنفس الصورة في الرد على الأخنائي، قال أو البكري، رد على البكري
قال فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك.
واضح واضح، نفس الصور، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى
يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه.
طيب وعليه يكون معنى المقطع الثاني لم يمكن تكفيرهم ولا عقوبتهم إلا بعد إقامة الحجة، لم يمكن تكفيرهم ولا عقوبتهم إلا بعد إقامة الحجة، يقول لهم لا يستحق العقاب إلا بعد كذا، فنقول هذا فعل مشرك لكن لا يستحق العقاب إلا ليه، يستحق العقوبة بالشرك. نعم هو هذا الذي يظهر لي في هذا الموضع الشيخ الإسلام رحمة الله عليه، لأن كلامه هنا يوضح كلامه هناك. إذن هو هنا قال بعدم كفر، وهناك قاله فعله شرك، وعليه فتكون العقوبة التي يستحقوها هنا بعد قيام الحجة عليه، فيستحق أمرين بعد قيام الحجة، يستحق الوصف وأنه مشرك، ويستحق ماذا؟ العقوبة. نعم نعم. ما قال مشرك، قال فعله شرك من جهة النوع لا من جهة المعين، من جهة النوع أقرب ويوصف بالكفر بعد إقامة الحجة، هذا هو. طيب وأما كلمة ضال، ضال هنا ما تناسب الإعذار، لأن إذا كان ضالا فلا بد أن يكون علما بالتحريم، وإذا كان علما بالتحريم فيكون مشرك، فنقول هذا ضال يعني لا يعلم، مثل ما قال تعالى وجدك ضالا فهدى، يعني غير عالم. نعم.